لنفاد أرزاقهم يعني عند انتهاء الرزق، لأن كل نفس لها رزق محدد ولها أجل، والرزق والأجل قرينان، إذا انتهى الرزق وحل الأجل ماتت هذه النفس، انتهى الرزق الذي قدر الله لها في هذه الحياة في الدنيا، وانتهت المدة التي قدر الله أن تعيشها في هذه الدنيا فلا بد أن تموت. وإذا قال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع أثارهم، وكل من مات فقد مات بأجله، كل من مات سواء كان هذا الميت الذي مات على فراشه أو مات مثلا بالقتل قتل أو مات بأي سبب من الأسباب، أو بانقلاب السيارة أو بمرض أو بسكتة أو بغيرها، مات بأجله الذي قدره الله. وقالت المعتزلة إن المقتول مقطوع عليه أجله، فلو ترك لعاش له أجلان، وهذا باطل، هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. صواب أن كل ميت فقد مات بأجله الذي قدره الله، يعني الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أرزاق العباد وآجالها، كتب متى تموت هذه النفس ومتى تمكث وما هو سبب موتها، هل هو بالقتل أو بغير القتل. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وإذا مضى على الإنسان وفي بطن أمه 4 أشهر أتاه الملك فسأل ربه فيأمره الله أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيد مكتوبها، وهذا يوافق ما في اللوح المحفوظ. فقول المعتزلة إن الذي يموت بالقتل مقطوع عليه أجله هذا باطل، بل هو مات بأجله الذي قدره الله، يعني قدر الله أنه يموت بهذا السبب. قال المؤلف رحمه الله ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، يعني أن الإنسان إذا مات وضع في قبره لا بد أن تأتي الضغطة، والضغطة ضمة القبر، ضمة كل إنسان تصيبه الضغطة والضمة، ثم بعد ذلك يفرج عنه، والضغطة لا بد منها. حتى إن سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز له عرش الرحمن أصابته الضغطة لما وضع في قبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينجو منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. قال إن سعد بن معاذ لما وضع في قبره ضمه القبر ضمة، لو كان أحد منها ناجيا لنجا منها سعد بن معاذ. ثم هم مساءلون، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، يعني يسألون، كل ميت يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه من قبل الملكين، فيه ملكان يقال لأحدهما المنكر ويقال الآخر النكير، فيسألان 3 أسئلة، السؤال الأول من ربك، والسؤال الثاني ما دينك، والسؤال الثالث من نبيك، فيثبت الله الذي أمر القوم بقول ثابت، فيجيب المؤمن فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وفي لفظ أنه يقول ما علمك بهذا الرجل عن الرسول، فيقول هو رسول الله حقا، ما نبيه فيقول هو محمد، يقول ما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وأما الكافر والفاجر فإنه لا يجيب على هذه الأسئلة ولو كم نصح الناس في الدنيا والعياذ بالله، يخذع، فيقال، فإذا قال من ربك فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له من نبيك، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يقول له ما دينك، يقول ها ها سمعت الناس يقول لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت، فيضربه الملك بمرزبة من حديد ويقال لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد فيسمع كله فيصيح صيحة، يسمع كل ما خلق الله إلا الإنسان إلا الجن والإنس، ولو سمعوا الإنسان لصعق، هذا من رحمة الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن ألا تدافعوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، فهذا من رحمة الله أن ما نسمع أصوات المعذبين، لو كان أهل الدنيا يسمعون أصوات المعذبين ما عاشوا ولا قرر لهم قرار. وقد جاءت الحديث كثيرة في قصة في كيفية سؤال منكر ونكير لو في قبره، وكيفية قبض روح المؤمن قبض روح الكافر، وأن المؤمن تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، تخرج خروجا سهلا ويخرج منها كعطب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، كعطب مسك وجدت على وجه الأرض، يصعد بها إلى السماء وتفتح له أبواب السماء، ثم ترد إلى الأرض ويأتيه الملكان ويجيب على الأسئلة ويفسح له في قبل مد البصر، ويفتح له باب إلى جنة فيأتي من روحه وطيبها. والكافر والفاجر تقبض روحه قبضا شديدا وتتفرق، إذا قال لها ملك أخرج إلى غضب من الله وسخط تتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ثم يخرج منها كأنت ريح وجدت على وجه الأرض خبيثة، ويصعد بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم ترد إلى الأرض وتطرح وطرحا، ثم يأتيه الملكان ويسأله من ربك وما دينك فلا يجيب، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومه نعوذ بالله. كل هذا جاء في الحديث. نعم
حسن الله. وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى الأرض عليه محاسبون، بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه.
لو كان الله عز وجل الحاكم، نعم حاكم
صلى الله عليه وسلم، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعيد.
نعم، هذا فيه بيان بعث والنشور والحساب. قال المؤلف رحمه الله: وبعد البلاء منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون. بعد البلاء يعني بعد أن يبلى الجسم، منشورون يعني مبعوثون، وذلك أن الإنسان إذا مات ووضع في قبره تأكل الأرض الجسد ولا يبقى شيء، وتستحيل ترابا إلا عجب الذنب. عجب الذنب وهو العصرص، آخر فقرة في العمود الفقري التي تبقى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، من خلق ابن آدم ومنه يركب، يبقى العصص. إلا أجساد الأنبياء ما تأكل الأنبياء، كما في الحديث: حرم الله على الأرض تأكل أجساد الأنبياء. وكذلك بعض الشهداء تبقى أجسادهم مدة طويلة، شهد بعض الشهداء بعد فترة، بعد مدة طويلة، بعضهم بعد سنين وجد على حالته. قال بعض العلماء: لعل الشهداء تبقى أجسامه مدة طويلة، وكلما كانت الشهادة أكمل كلما كان بقاء جسده أطول. وفي يوم القيامة إذا قامت القيامة وأمر الله سبحانه وتعالى بنفخة الصور، نفخة الصعق، ومات الناس، ينزل الله مطرا يستمر مدة أبيض، فتنبت منه أجساد الناس، تنبت وينشأ الناس تنشئة قوية، الذوات هي وتعود الذوات، يعيد الله الذوات كما كانت، الذرات التي استحال التراب يعيده الله كما كانت، لأن الله عالم بذرات الاستحال وهو قادر على ذلك، فتعود الذرات هي ولكن الله ينشئها تنشئة قوية، تكون الصفات أقوى من الصفات التي كانت عليها في الدنيا، فيقوى على الوقوف موقف القيامة هذه المدة الطويلة، وتدنو الشمس من الرؤوس، فالذوات تعاد والجسد هو هو ولكن الصفات أقوى. فإذا تم خلق الأجساد من المطر الذي ينزله الله، وخلق الله الأجساد، بقيت الأرواح، أمر الله إسرافيل فنفخ في الصورة نفخة البعث، فعادت الأرواح إلى أجسادها، فطائرت الأرواح. الأرواح ما تموت، الأرواح تبقى. إذا مات الإنسان المؤمن تنقل روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد. فإذا كان يوم القيامة وبعث الله الأجساد، عادت الأرواح إلى أجسادها، كل روح تدخل في جسدها، فيقوم الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم، يقفون بين الله الحساب، عراة لا ثياب عليهم، حفاة لا نعال عليهم، غرلا غير مختونين، الجلدة التي تقطع من الإنسان في الختان تعود إليه كما كان، فيكون غير مختون، ينشر هكذا أبصارهم شاخصة مهطعين إلى الداعي، يركضون مسرعين، حفاة وعراة الرجال. فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض عراة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، كل مشغول بنفسه، الأبصار شاخصة على السماء، لا يلوي أحد على أحد، المقام ما هو مقام نظر، مقام شدة وكرب، أمر عظيم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وبعد البلا منشورون، يعني مبعوثون، يبعثهم الله، بعث الأجساد لا بد منه لمن بالبعث، من لم يؤمن بالبعث فهو كافر. الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من لم يؤمن بأن الأجساد تبعث هذا كافر في إجماع المسلمين. لا بد من الإيمان بأن الله تعالى يبعث الأجساد. والفلاسفة يقول أنكروا بعث الأجساد وقالوا البعث الأرواح، فكفروا بها، كفروا كفارا. البعث لا بد من الإيمان ببعث الأجساد. وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، يحشر الناس، يساقون إلى المحشر، ولدى العرض عليهم حاسبون، يعرضون على الله ويحاسبون، حاسبهم الله، ما من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، حاسب عن كل شيء، بحضرة الموازين، توزن، يؤثب الموازين، وكل إنسان توزن أعماله، توزن، تضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته فاز، ومن رجحت سيئاته هلك. قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عسر. القارعة ثم القارعة، القارعة يوم القيامة لها أسوأ، سمى بالقارعة لها تقرع القلوب بأهوالها، سمى الصاخة، ولها أسماء عدة، الصاخة والقارعة والناقور، وإذا نقر في الناقور، الناقور الصور، القارعة ثم القارعة، وما أدرك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المفروش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عسر راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدرك ما هي نار حامية. ونشر صحف الدواوين، تعطى أيضا الكتب، كل واحد يعطى كتابة إما بيمينه أو بشماله، فالمؤمن يعطى كتابة، كتاب عمله بيمينه، فيفرح ويريه كل من لقيه، يقول: ها اقرأوا كتابي. والكافر والفاجر يعطى صحيفة كتابه بيده اليسرى، بالشمال ملوية وراء ظهره، نعوذ بالله. الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ما هي أعماله؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولد العرض عليهم محاسبون، بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، كما قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أحصاه الله، أحصى الله أعماله، وإن كان وإن كنت نسيت فالله لا يعسى. في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين. يعني المؤلف رحمه الله يقول في يوم القيامة إن الله تعالى يحاسب الخلائق في يوم مقدار هذا اليوم 50,000 سنة، مقدار لو كان غير الله الحاكم من خلقه، لكن الله هو الذي يلي الحكم من خلقه، فيفرغ من حسابهم بمقدار القائلة في الدنيا. يعني ينتهي سبحانه وتعالى يفرغ من حساب الخلائق جميعا بمقدار منتصف النهار، بمقدار القائلة، ويدخل أهل الجنة الجنة، وفي وقت القيلولة يدخلون الجنة. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني هذا اليوم يوم طويل مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله هو الذي يلي الحكم بين الخلائق، لكن الله يحاسبهم بمقدار القائلة في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق كلهم في وقت واحد، ما يلهيه شأن عن شأن. كم الخلائق، كم ملايين خلائق من الجن والإنس، كلهم يحاسبهم الله في وقت واحد، يحاسب ملايين في وقت واحد، في وقت واحد. لكن أنا لو كلمني 2 أو 3 ما استطعت أتكلم، لو كلمة 2 أو 3 ما فهمت كلام هذا، حتى أقول اسكت حتى أسمع كلام هذا. لكن الله يخاطب الملايين في وقت واحد، ويسمع كلامهم ويحاسبهم ويجازيهم، ويفرغ من حساب هؤلاء الملايين من البشر ومن الجن بمقدار القائلة في الدنيا، بمقدار القيلولة في الدنيا. واليوم مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله هو الحاكم، لكن الله هو الحاكم، فينهيهم، ينهي حسابهم بمقدار منتصف النهار، بمقدار القائلة في الدنيا، حتى إن أهل الجنة في وقت القيلولة يدخلوا الجنة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فيوم القيامة مقداره 50,000 سنة. هذا أحد الأقوال في معنى قوله تعالى في سورة سأل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا القول الذي اختاره المؤلف ذكره الشوكاني رحمه الله في تفسيره، أن المعنى أن الله تعالى أن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله هو الحاكم بين خلقه، لكن الله هو الذي يلي الحكم بينه بعدله بمقدار القائلة في الدنيا. وقد ذكر المفسرون في معنى هذا قول في معنى هذه الآية أقوال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ذكر الحافظ ابن كثير 4 أقوال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قيل المراد في مقداره 50,000 سنة المراد المسافة التي بين العرش وبين الأرض السابعة السفلى، المسافة التي بين العرش، الارتفاع اللي بين العرش وبين قرار الأرض 50,000 سنة. وقيل المراد في 50,000 سنة، قيل المراد مقدار الدنيا، عمر الدنيا، المسافة، الزمن الذي قدر الله فيه الدنيا 50,000 سنة، من يوم أن خلق الله العالم إلى قيام الساعة مقداره 50,000 سنة، ولا يدرى كم مرة منها، ولا يدرى متى تقوم الساعة. والمراد مقدار خلق الله للعالم إلى أن تقوم الساعة 50,000 سنة. القول الثالث أن المراد وال 50,000 سنة اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة 50,000 سنة. قال الحافظ ابن كثير: هذا قول غريب جدا. وقيل المراد به يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. هذه 4 أقوال ذكر الحافظ ابن كثير: 50 في يوم تعرض الملائكة والروح إليه، يعني إلى الله، تعرض الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هي المسافة التي بين العرش وبين القرار الذي هو المركز في الأرض 50,000 سنة مسافة، مسافة من العرش إلى المركز الذي في مركز الأرض 50,000 سنة. وقيل المراد 50,000 سنة يعني الدنيا، مقدار خلق الله للعالم 50,000 سنة من يوم خلق الله العالم إلى أن تقوم الساعة. وقيل المراد هو الفاصل، الفاصل بين الدنيا والآخرة مقدار 50,000 سنة، هذا قول ضعيف. وقيل المراد به يوم القيامة. وقيل، وهذا القول الخامس الذي ذكره المؤلف، أن المراد مقدار يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، مقدار الوقت الذي يحكم الله فيه بين الخلائق 50,000 سنة لو كان الحاكم غير الله، لكن الله يلهي، لكن الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، فيقيل أهل الجنة في الجنة، وهو أسرع الحاسبين الرب سبحانه، كما بدأ لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون. يعني إذا حاسبهم كل يعود إلى ما قدر الله له، فأهل الشقاوة يعودون إلى النار، وأهل السعادة يعودون إلى الجنة، ولهذا قال فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال الله تعالى في سورة الشورى فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا إليك قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون فيعودون بعد الحساب فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحبرون فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم ولا يمسهم فيها نصب وما لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور الآية خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها.
نعم. هذا في بيان مصير الناس بعد الحساب وأنهم ينقسمون إلى قسمين، قسم يذهب إلى الجنة وقسم يذهب إلى النار. فأهل ولهذا قال المؤلف رحمه الله فأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتنعمون بجميع أنواع النعيم. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله كريم فضله. من دخل الجنة له الكرامة، له الكرامة وله السرور وله النعيم الدائم. فالجنة ليس فيها شيء من أمور الدنيا التي تؤثر على الإنسان، ليس فيها أمراض ولا أحزان ولا هموم ولا غموم ولا حزازات ولا عداوات ولا بغضاء ولا حر ولا برد ولا بول ولا غائط ولا وسخ، وليس فيها شيء من المكدرات ولا من الغصات، بل نعيم دائم، ولا شيخوخة ولا هرم ولا موت، بل صحة دائمة وشباب دائم ونعيم دائم وسرور داعم مثل وكل مضلة. لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. كل ما يتمنون يحصل لهم, كل ما يتمنون يحصل لهم. عندهم أربعة أنهار, أنواع من الأنهار, أنهار من ماء, وهذا الماء لا يتغير على طول المدة بخلاف ماء الدنيا فإنه يتغير إذا بطول البكر يكون آسف. وعندهم أنهار اللبن, الدنيا ما فيها أنهار لبن, اللبن يؤخذ من ضروع الأنعام, لكن الآخرة فيها أنهار من لبن ولا يتغير طعمه بالحموضة بخلاف لبن الدنيا يتغير طعمه بالحموضة. وفيها أنهار من خمر, الدنيا ما فيها أنهار من خمر, الخمر يعصر ويصنع, وخمر الدنيا محرمة وتصدع الرأس وتغتال العقول وهي محرمة, لكن الله أباح الخمر للمؤمنين في الجنة, لكن خمر طيبة لذيذة لا تذهب العقول وليس لها رائحة منتنة كخمر الدنيا. والنوع الرابع من أنهار العسل, الدنيا ما فيها أنهار عسل, العسل يؤخذ من النحل قليل ليس بالكثير, لكن الجنة فيها أنهار, أنهار من عسل مصفى ليس فيه شمس. ولهم زوجات, زوجات من الدنيا, نساء الدنيا ومن الحور العين, نسأل الله الكريم فضله. وأعلى نعيم يعطاه الجنة النظر إلى وجه الله الكريم, أعلى نعيم يعطاه الجنة أنهم يتنعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم. فإذا نظروا إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى نسوا ما هم فيه من النعيم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون, يعني بأنواع اللذات, وبأفضل الكرامات يحضرون يعني يسرون كما قال تعالى: فهم في روضة يحضرون, فهم في روضة يحضرون يعني يسرون. قال المؤلف رحمه الله: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون, ينظرون إلى وجه الله الكريم. هذا أعلى نعيم يعطاه أهل الجنة, لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون, يعني لا يشكون ولا يمارون, وينظرون إلى وجه الله الكريم في موقف القيامة وبعد دخولهم الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته, يعني لا يصيبكم ضيم. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته, ولا يحصل إذا شك ولا ريب ولا يحصل له ضيم ولا تعب. وقد أنكر أهل البدع رؤية الله عز وجل في موقف القيامة, في يوم القيامة يا جهمية ومعتزلة قالوا إن الله لا يرى والعياذ بالله, وشفتهم في ذلك يقولوا إن الذي يرى هو المحدود الجسم لا يرى إلا الأجسام والله ليس بجسم, وهذا ما إنكار لوجود الله والعياذ بالله. وأهل السنة أثبتوا الرؤية, وأدلة الرؤية واضحة في القرآن الكريم وفي السنة متواترة, أحدهم متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد. قال علامة القيم رحمه الله في كتاب الروح: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابيا في السنن والمسانيد والصحاح. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم, في حديث أبي هريرة: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته, وفي رواية: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب, والآية الأخرى: إنك ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والبدع تأول قالوا: إنكم ترون يعني تعلمون, إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر, تأويل معتزلة. فأنكروا رؤية الله في الآخرة مع أن النصوص الأدلة واضحة في القرآن الكريم والأحاديث متواترة, ومع ذلك أنكروها. والأشاعرة أثبتوا الرؤية إلا أنهم نفوا الجهة, قالوا يرى لكن في غير مكان في غير جهة. فإذا قيل لهم يرى من أين يرى؟ قالوا لا في جهة، يرى لا في جهة، يرى من فوق يقولون لا، من تحت لا، يمين عن يمين لا، يرى عن شمال لا، يرى من الأمام لا، يرى من الخلف لا، من أين يرى؟ قالوا يرى لا في جهة. فأنكر عليهم جميع طوائف الناس، أنكر عليهم العقلاء وضحك العقلاء وسخروا من إثبات الأشاعرة للرؤية من غير جهة، وقالوا إن الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون المرئي مواجها للرأي مقابلا له، أما رؤية بدون مواجهة كيف تكون رؤية بدون مواجهة؟ أنا إذا رأيتك أنت أمامي، لكن كيف تقول إنك ترى شخص لا في جهة؟ فإذا قال لك شخص أنا أرى شيئا تقول أين تراه؟ يقول لا في جهة، تقول أمامك يقول لا، تراه خلفك لا، تراه تحتك لا، فوقك لا، عن يمينك لا، عن شمالك لا، أين تراه؟ ليس بمعقول هذا. الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، فالذي ينكر الجهة هذا معناه خالف ما عليه العقلاء، ولهذا ضحك العقلاء جميع العقلاء من إثبات الأشاعرة للرؤية من دون جهة، وقالوا إن الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون المرء مواجها للرأي مباينا له. وأعظم نعيم يعطاه الجنة هو أهل أعظم كرامة يعطاها الجنة هو الرؤية، رؤية الله، رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وهي الزيادة التي قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال سبحانه ولدينا مزيد. وجاء في الحديث أن الله تعالى ينادي أهل الجنة يا أهل الجنة ألا تريدون شيئا أزيدكم، فيقول يا ربنا وما فيقول يا ربنا يعني أعطيتنا من الكرام ما أعطيتنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار وتدخل الجنة، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا من النظر أعظم من النظر إليه، أحب إليه من النظر إليه، وذلك الزيادة التي قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والرؤية والعلو والكلام، هذه الصفات الثلاث هي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع، من أثبت هذه الصفات فهو من أهل السنة، من أثبت الرؤية رؤية الله وكلامه وعلوه على خلقه فهو من أهل السنة، ومن أنكرها فهو من البدع. هذه من العلامات، هذه من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، رؤية الله يوم القيامة وإثبات الكلام لله وإثبات العلو. قال المؤلف رحمه الله فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة. فوجوههم بكرامته ناظرة من النظرة وهي البهاء والحسن، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، ناظرة أعينهم إليه سبحانه. فرق بين الكلمتين، ناظرة الأولى اختصاص الضاد اختصاص من النظرة وهو البهاء والحسن، وناظرة الثانية اختطاء ضاء اختطاء وهي النظر بالعين المجردة. ولهذا قال المؤلف فوجوههم بكرامته ناظرة، يعني وجوههم فيها نظرة وبهاء وحسن لأجل كرامة الله، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، يعني أعينهم تنظر إليه، ناظرة الثانية من النظر بالعين، وناظرة الأولى من النظرة وهي البهاء والحسن. في نعيم دائم مقيم، في نعيم دائم مقيم، يعني أهل الجنة نعيمهم دائم مستمر لا ينقطع، كما قال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم يعني أهل الجنة فيها نصب تعب وما هم منها بمخرجين، ما هم من ليسوا بمخرجين من الجنة. أكلها دائم وظلها، أكل الجنة دائم وظلها دائم، تلك عقبى الذين اتقوا، هذه عاقبة المتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي، فوقاهم الله النار، الجزاء من جنس العمل، فالذين اتقوا الشرك والمعاصي وقاهم الله النار، وعقبى الكافرين النار، عاقبة الكافرين النار، يعني هذا مصيرهم، مصيرهم النار، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. والنار فيها العذاب والبلاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون. أهل الجحد يعني الجحود الذين جحدوا توحيد الله أو جحدوا ربوبيته أو أسماءه وصفاته، جحدوا حق الله فلم يعبدوه ولم يوحدوه، هؤلاء يحجبون عن ربهم، يحجبون عن ربهم فلا ينظرون إليه يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهم محجوبون عن الله فلا يرون، المؤمنون يرون ربهم، والكفار يحجبون عن الله، يحجبون لأن رؤية الله أعظم نعيم، والكفر محجوبون عن رؤية الله. وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على إثبات الرؤية، إثبات رؤية المؤمن لربهم، قال: لما أن حجب هؤلاء بالسخط دل على أن المؤمن يرونه في الرضا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب الله الكفار لأنه سخط عليهم دل على أن المؤمن يرونه في الرضا، حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمن يرونه في الرضا، وإلا لو كان المؤمنون محجوبين عن الله لتساووا هم الكفار في الحجب. فلما أن حجب هؤلاء، لما أن حجب الله الكفار عن رؤيته دل على أنه على أن المؤمن يرونه وأنهم لا يحجبون. لو كان المؤمن لا يرون الله في الدنيا لا في الآخرة، لو كان المؤمن لا يرون الله لتساووا هم وأعداؤه في الحجب، وأعداؤه محجوبون فلا يكون أولياؤه محجوبين. فإذا حجب أعداؤه عن النظر إليه فإن الله تعالى يكشف الحجاب للمؤمنين فيرونه سبحانه. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسترون، والعياذ بالله، في النار يسترون، يعذبون، تستر عليهم النار ويعذبون فيها. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. بئس ما قدمت أنفسهم، الشرك، أشركوا بالله وعصوه وتركوا أمره وارتكبوا نهيه وضيعوا حقه، فعاقبهم الله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. في إثبات السخط الله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته، وفي العذاب هم خالدون يعني ماكثون مستمرون دائمون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نعوذ بالله، لا يقضى عليهم فيموتوا، يتمنون الموت لكن لا يموتون، ولا يخفف عنهم من عذابها، لأنهم لو كانوا يقضى عليهم لماتوا واستراحوا، لكنهم لا يستريحون، لا يموتوا فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة نافعة، بل هم معذبون، نسأل الله العافية. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تجدد الجلود، تبديل تجديد، هذا تبديل وتجديد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فيها العذاب، والعذاب نوعان، عذاب الكفرة حار وبارد. الحار النار المؤلمة التي أوقد عليها ألف سنة فأحمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة فابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة فاسودت فهي سوداء مظلمة. والنوع الثاني الزمهرير، والعياذ بالله، زمهرير نوع بارد يهلكهم الزمهرير والبرد، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: أذن للنار بنفسين، نفس في الشتاء فذلك أشد ما يجد الناس من البرد، ونفس في الصيف فذلك أشد ما يجد الناس من الحر، نسأل الله السلامة والعافية. ويعذبون بالحيات والعقارب التي تلدغهم، نسأل الله السلامة والعافية، جزاء لهم على كفرهم وعنادهم، كذلك نجزي كل كفور. قال المؤلف رحمه الله: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، يعني خلا عدة استثناء، يعني يستثنى من أهل النار الموحدون فإنهم لا يخلدون في النار، يستثنى من الخلود، لو قال: وفي العذاب هم خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، يعني الكفار كلهم مخلدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخلدون منها أبد الآباد، خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، يعني خلا استثنى، يستثنى الموحدون الذين ماتوا على التوحيد والإيمان ولكن لهم معاصي، ماتوا عليهم من غير توبة ولم يعفو الله عنهم، فإنهم لا يخلدون في النار بل يطهرون ويمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله برحمة الرحمين برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة الشافعين. وذلك أن المؤمن الموحد الذي مات على الشرك على المؤمن الموحد الذي سلم من الشرك ومات على التوحيد هذا يسلم من الخلود في النار، لكن قد لا يسلم من دخول النار، فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة بتوحيده وإسلامه فضلا منه وإحسانه، وإن شاء عذبه فهو تحت مشيئة الله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب في قبره، في قصة حديث ابن عباس الذين في قصة الرجلين أن أحدهما كان لا يستنزه من البول وأما الآخر كان يمشي بالنميمة فهو يعذب، ومنهم تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يعذبه الله في النار، ومنهم من يشفي قبل دخول النار، ومنهم من يعذب، والذين يعذبون يمكثون في النار على حسب جرائمهم على حسب معاصيهم، منهم من يموت وهم موحدون مصلون لكن ماتوا دخلوا النار بجرائم، هذا مات على التعامل بالربا من غير توبة، هذا مات على الرشوة من غير توبة، هذا مات على النميمة، هذا مات على الغيبة، هذا مات على عقوق الوالدين، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على السرقة، يمكثون ما شاء الله، بعضهم يطول مكثه ويشفع فيهم الشفعاء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم 4 مرات كل مرة يحد الله حده حتى يخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحتى يقال أخذ من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، حتى يقال أخذ من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى أحد معه شيء من الإيمان. والمعاصي ولو كثرت ولو عظمت لا تقضي على الإيمان لكن تضعفه، ما ينتهي الإيمان إلا إذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر والنفاق الأكبر، هذا يقضي على الإيمان. أما المعاصي ما تقضي على الإيمان، لا بد أن يبقى شيء من الإيمان يخرج به من النار. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين وخرجوا منها ولا يبقى أحد إلا كفر أطبقت النار على الكفرة، اليهود والنصارى والوثنيين والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تغلق عليهم ولا يخرجون منها أبدا الأبد، كما قال الله إنا عليهم مؤصدة لأن مطبقة مغلقة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على النبي. أما المؤمنون فإنهم يخرجون العصاة فحما قد امتحشوا وصاروا فحما فيصب عليهم من أهل الحياة، فإذا هذبوا ونقوا فإذا لهم في دخول الجنة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من المعاصي من الشرك والمعاصي ومن الشقاق والنفاق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على الإسلام والإيمان وأن يثبتنا على دينه القويم حتى المات، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يقول هل التعريف الصحيح للبدعة أن يقال ما وجد سببه ولم يعمل به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عمل بعدهم؟
لا، البدعة تعريفها كل حدث في الدين، كل حدث في دين الله فهو بدعة. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، كل عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله فهو بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من قال لفظي بالقرآن مخلوق، يقول قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع كما ذكر هذا الإمام الصابوني في كتابه، وقال البخاري رحمه الله لفظي بالقرآن مخلوق، فكيف يجمع بين الأثرين؟ وهل يقال إن الإمام أحمد لا يرى التفريق بين اللفظ والملفوظ؟ أرشدونا أثابكم الله.
ليس هناك خلاف بين أئمة أهل السنة، فالإمام أحمد إمام أهل السنة، والبخاري إمام من أئمة أهل السنة، وليس هناك منافاة بين قوليهما. فالإمام أحمد رحمه الله أجمل، والإمام البخاري فصل، وذلك أن الإمام البخاري رحمه الله سد الباب في دفيا وإثبات، فقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق غير مخلوق فهو مبتدع، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأنه قال بقول الجهمية الذين يرون أن كلام الله مخلوق، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأنه خالف قول السلف. وأما الإمام البخاري رحمه الله فإنه وافق الإمام أحمد ولا يخالفه، لكن الإمام البخاري فصل وميز بين ما يقوم بالرب وما يقوم بالعبد. فقد ما يقوم بالرب صفة من صفاته ليس المخلوق، وما يقوم بالعبد أفعاله وكلامه فهو العبد مخلوق بأقواله وأفعاله. فالإمام أحمد أجمل وأراد سد الباب نفيا وإثبات، والإمام البخاري فصل وبين ما يموز ما وميز بين ما يقوم بالرب وما يقوم بالعبد، وليس هناك منافاة بين قوليهما ولا اختلاف بينهما. ولكن بعض الناس تعلق بالشبهة، تعلق بالكلام المجمل للإمام أحمد وهي الشبهة، وحصل له حسد للإمام البخاري لأن الله رفع ذكره ونشر صيته، فحسده بعض الناس ورموا الإمام البخاري بالبدعة وقالوا أنه خالف الإمام أحمد، وسبب ذلك الشبهة التي علقت في أذهانهم بسبب القول المجمل الذي صدر من الإمام أحمد والحسد في نفوسهم، فاجتمع تولد من الأمرين، من الشبهة من القول المجمل والحسد في الباطن، فلذلك تكلم بعض الناس الإمام البخاري وهجروه وقالوا إنه مبتدع. وإلا فالبخاري إمام من أئمة أهل السنة، والإمام أحد إمام أهل السنة، وكل منهما قوله يصدق الآخر ولا منافاة بين قوليهما. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من سجد إلى صنم، وما حكم من قال بأنه لا يكفر حتى يستحل ذلك، يعني عقد هذا الأمر على الاستحلال؟
من سجد إلى صنم فهو كافر، فهو كافر، ومن قال لا يكفر هذا قول مرجئة وقول باطل من أفضل البعض، هذا بيجمع المسلمين. من صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كفر، السجود أو الركوع أو الدعاء أو الذبح. وقول المرجئة أنه لا يسجد حتى يعتقد هذا من أفضل البعض، لا يشترط الكفر. إذا قصد السجود للسلام فإنه يكفر ولو لم يعتقد، هذا فقال المرجئة قول من أبطل البعض. يقول المرجئة حتى لو تكلم بكلمة الكفر يقول ما يقصد ما يكفر حتى يعتقد، يقول كفر في القلب، لا بد يكون عقيدة في القلب، اللي يسجد للسلام ما يكفر، يقول سجود السلام دليل على الكفر وليس هو الكفر. وكذلك لو سب الله وسب الرسول أو سب دين الإسلام يقول ما يكفر حتى يعتقد، هذا من أبطل البعض. إذا سب الله وسب الرسول كفر، إذا سجد الصنم كفر، ما دام إذا قصد الصنم للسلم للسجد صنم كفر، سواء اعتقد أو ما اعتقد، سواء اعتقد أنه يستحق العبادة أو لا يعتقد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورود الحوض هل يكون في الموقف أم بعد مجاوزة الصراط؟
في موقف القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، هو حوض عظيم طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، وأوانيه أواني الشرب عدد نجوم السبع، وما هو شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب المشربة لم يضب بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، نسأل الله كريم فضله. ويرد الناس عليه في موقف القيامة، وثبت في الحديث الصحيح أنه يذاد عنه أقوام قد غيروا وبدلوا، الذين ارتدوا يذادون كما تذاد الإبل العطاش، نسأل الله السلامة والعافية. والصواب أن الحوض قبل الميثاق وقبل الصراط، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء انه بعد الميزان وبعد الصراط، والصواب انه قبل، لان الناس يريدون عطاشا فيحتاجون الى الشرب قبل الموازين، ولانه لو كان بعد الموازين لعرف من ثقلت موازينه انه لا يرد فلا يرد. واما بعد الصراط فان بعد الصراط ما فيه الا الجنه والنار، بعد الصراط الصراط منصوب على الناس الى جهنم، يصعد عنه الناس الى الجنه، ومن تجاوز الصراط وصل الى الجنه، ومن سقط سقط في النار. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبك، إن شاء الله أجعلكم متحبين في الله وأجعلنا لكم بذلك كرامة.
ويقول: ما صحة الحديث الذي رواه الترمذي وحسن عن أبي رزين العقيلي أحسن الله إليك، والذي سأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال: كان في عماء،
في عماء،
كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، وكان عرشه على الماء، وما معناه الإجمالي؟
يعني هذا الحديث فيه ضعف، لأن في سنده من هو متكلم فيه، ولكن معناه كان ربنا في عماء يعني في سحاب، العماء هو السحاب، والمعنى أنه فوق السحاب، كان ربنا في عماء في السحاب، ما قبله هواء وما فوقه هواء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، كان أي ربنا قبل أن يخلص كان في عماء يعني فوق السحاب، فوق السحاب، وهذا العمى ما فوقه هواء وتحته هواء، والله فوقه، فوق المخلوقات. ما في إشكال. والحديث فيه ضعف، فيه بعض الضعف، الحديث فيه بعض الضعف، كان في عماء يعني سحاب، والمراد فوق السحاب، مثل آمين ثم في السماء يعني فوق السماء، الله في السماء في العلو، آمين ثم في السماء، كان فوق السحاب، وهذا السحاب فوقه هواء وتحته هواء، والله فوق الجميع، فوق المخلوقات. الحديث فيه بعض الضعف. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من لا ينكر الكبيرة بقلبه؟
من لا ينكر الكبيرة، من لا ينكر المنكر، حكم ما فعل المنكر، من أقر المنكر ولا ينكره حكمه ما فعل المنكر، يكون فعل المنكر. فالذي لا ينكر على المدخنين يدخنون ولا ينكر المنكر، عليهم الإثم ما على المدخنين إذا ما أنكر عليه. والذي لا ينكر الغيبة عليه إثم المغتاب، يجلس بين المغتابين ولا ينكر عليهم ولا يقوم بمجلسهم، حكمه له من الإثم مثل ما عليه. الراضي كالفاعل، الراضي بالمنكر كالفاعل، فمن لم ينكر الكبيرة حكم مرتكب الكبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما السنة في انصراف الإمام بعد الصلاة، هل من جهة اليمين أم من الشمال؟ وهل من السنة قراءة سورة الكافرون والإخلاص في راتبة المغرب؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، الإمام له أن يصرف عن يمينه وعن شماله، لا حرج. قال بعض العلماء أن يصرف عن يمينه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجعلن أحدكم لنفسه الشيطان حظا يرى أنه لا يصرف إلا عن يمينه، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصرف عن يساره، ينصرف عن يمينه وعن شماله، ما حرج. وقال بعض العلماء: يصرف جهة قصده، إن كان جهة الباب اللي يخرج منه جهة اليمين يصرف جهة اليمين، يكون اتجاهه إليه، وإن كان جهة الشمال جهة الشمال، والأمر في هذا واسع. وأما قراءة الكافرون قل هو الله أحد في سنة المغرب مشروعة، يشرع المسلم في سنة المغرب يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وبعد الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وفي سنة الفجر أيضا، وفي ركعتي الطواف في المسجد إذا طاف بالبيت الحرام أصلي ركعتي الطواف ويقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، وأقرأ فيهما في الوتر أيضا في آخر صلاته في آخر الليل أو عند النوم، يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربه الأعلى، والثانية بالكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. نعم.
صلى الله عليكم. سائل يقول: ما الذي يترتب على القول بأن القرآن مخلوق؟ وهل يصح تكفير من يقول بخلق القرآن مطلقا دون تعيين؟
نعم، السلف كفروا، السلف والأئمة والإمام، قالوا: من قال القرآن مخلوق هو كافر. الذي يترتب على هذا أن جعل كلام الله مخلوق، كلام الله صفة من صفاته، والله هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فمن قال إن كلام الله مخلوق فقال إن صفة من صفات الله مخلوق، وهذا كفر وضلال. وقد كفر الأئمة من قال القرآن مخلوق، هذا جاء عن الإمام أحمد وعن غيره، قالوا: من قال القرآن مخلوق فهو كافر على العموم، أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة عليه، لكن على العموم يقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أما فلان ابن فلان لا بد أن تقوم عليه الحجة، تكشف الشبهة، لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتكشف الشبهة الذي عنده. نعم.
صلى الله عليكم. سائل يقول: ما حكم بيع العطور النسائية؟
لا حرج إذا كان ما فيها محذور،
إذا كان فيها كحول،
إذا كان ما فيها محذور فلا بأس. الكحول ليس طيب حقيقة، الكحول هذه ليس طيب، بعض الناس يسميها طيب وليس طيب، وإنما هي يستفاد منها تعقيم الجروح. الطيب معروف، الأدهان، دهن العود، وكذلك ماء الورد وما أشبه ذلك. أما هذا الكولونيا ليس الطيب حقيقة، وإنما هي تعقيم، فيها تعقيم الجروح فلا تسمى طيب. وإذا كان فيها كحول كثيرة، جمهور العلماء على أنها محرمة، يعني إذا كانت تسكر أنها نجسة، لأن الخمر نجسة عند جمهور العلماء. إذا كان فيها كحول نسبة كثيرة من الكحول معناها تكون تسكر، فتكون محرمة وتكون نجسة. نعم.
صلى الله عليكم. سائل يقول: هل يجوز العمل بالمحكمة التي تحكم بشرع الله تعالى وبشرع غيره؟
إذا كان يحكم بشرع الله فلا بأس، لا يحكم بغير شرع الله، لكن عليه أن مدام حاكم وصار الحاكم عليه أن يناصح المسؤولين فيبعدوا حكم غير الله. نعم
سن الله عليكم. لكن حكم العمل يا شيخ
العمل إذا كان يحكم بشرع الله حكم يحكم إذا كان يحكم بكتاب الله وسنة رسوله الحمد لله، لكن عليه مع ذلك أن يناصح. نعم
سن الله عليكم. يقول السائل ما معنى الخلود الأمدي والخلود الأبدي وما هو الضابط في معرفة هذا من هذا؟
الخلود خلودان، خلود مؤمد إله أمد ونهاية، وهذا خلود بعض العصاة الذين اشتد كثرت جرائمهم أو فحشت مثل القاتل قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا خلود قال العلماء خلود مؤمد له أمد وله نهاية، والثاني خلود مؤبد لا نهاية له وهذا خلود الكفرة. الكفار خلودهم مؤبد ما ينتهي أبدا الأبد لابثين فيها أحقابا، كلما تحق والحق هو المدة الطويلة، كلما تحق بعقب الحقب لا بلا نهاية نعوذ بالله، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على مقيم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، هذا خلود الكفرة خلود مؤبد لا نهاية له. وأما خلود بعض العصاة فهذا خلود مؤمد له أمد وله نهاية ينتهي، لا بد أن يخرج العاصي من النار ولا يقلد فيها. نعم
سن الله إليكم. سائل يقول هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد بالعقيدة الديوبندية؟
إذا كان من عقيدة الديوبندية القول بالحلول وأن الله حل في كل مكان فلا كفر وضلال ولا تصح الصلاة خلفه، يقال من عقيدة هذا هذا من إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد فلا، وهذا ينبغي ينتبه له، لأنه يوجد بعض الديوبندية من يأتي من الهند أو باكستان يحفظون القرآن وهم يعتقدون هذه العقيدة ويصلون بالناس إذا غاب الإمام، فلا تصح الصلاة خلفه إذا كان يعتقد هذه العقيدة، إذا كان يعتقد بالحلول، يعني بعضهم يعتقد أن الله حال في المخلوقات نعوذ بالله، هذه من عقيدة الديوبندية، وهم يحفظون القرآن ويحفظون القرآن في المساجد ولا يعلم عنه كثير من الناس، ديوبندي يعتقد عقيدة الديوبندية وهو يعتقد أن الله حال في كل مكان ويحفظ القرآن ويدرس الأولاد في القرآن، وبعض الأئمة ينيب عنه إذا غاب خلاه يصلي تركه يصلي بالناس، هذه مصيبة من المصائب لا بد من انتباهه. نعم
سن الله عليكم. يقول السائل ما معنى الاستثناء في قول الله جل وعلا وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود؟
هذا في كلام لأهل العلم، من العلماء قال إن هذا استثناء الرب ولا يفعله، ومنهم قال الاستثناء هذا مدة مقامهم في مدة مقامهم في القبر أو في موقف القيامة، في كلام لأهل العلم، المقصود أن الكفرة بقاءهم في النار مستمر نعوذ بالله، وهم هذا الاستثناء في كلام لأهل العلم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الأذى والضرر حيث جاءت الأدلة أن الله لا يضره العبد كما في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، وجاء في حديث قدسي آخر أن الله يؤذيه العبد حيث قال يؤذيني ابن آدم، فما الفرق بينهما؟
نعم فرق بينهما أن الأذى ما يلزمه الضرر، الأذى لا يلزمه الضرر بخلاف الضرر، الضرر هذا يتضرر الإنسان، يتضرر من أصيبه الضرر، يتضرر يصيبه ضرر، ومثلا الإنسان يصيبه ضرر في جسمه في بدنه بخلاف الأذى فلا يتأذى ولكن ما يصيبه ضرر، ولهذا فإن الأذى هذا جاء بحق الله، بل جاء في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وفي الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر، وأما الضرر فالله تعالى لا يضر أحد من خلقه في الحديث القدسي إنك لا تضر ضري فتضرني، فالله لا يضر أحد من خلقه، أما الأذى يكون هذا أذى يعني هذا القول سيء يكرهه الله فهو يؤذي يعني أن الله تعالى يبغضه ويكرهه ولكنه لا يضر أحد من خلقه سبحانه وتعالى، فرق بين الأذى وبين الضرر، فالضرر لا الله تعالى يلحقه ضر من خلقه، أما الأذى فإنه يؤذيه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعلة. نعم
سن الله إليكم. يقول السائل إذا سافرت إلى بلد ونويت الإقامة فيه 7 أيام هل أقصر؟ وإذا لم أقصر هل تسقط السنن؟
الصواب في هذه المسألة الذي قرره جمهور العلماء أن المسافر إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام تنقطع أحكام السفر من أول فريضة. إذا سافرت إلى مكة ونويت أن تقيم فيها 5 أيام من أول فريضة تتم الصلاة، أول فريضة تتم الصلاة وتصلي الرواتب وغيرها. أما إذا نويت أن تقيم في بلد يوم أو يومين أو 3 أو 4 فتسافر، لك أن تفطر في رمضان ولك أن تقصر الصلاة، لكن إذا كنت في البلد صلي مع الجماعة لا تقصر، صلي مع الجماعة وتتم تبع الإمام، إلا إذا كنتم جماعة وأحببتم تصلوا وحدكم تقصروا، وإن صليتم مع الجماعة تتموا. نعم
أحسن الله إليكم.
هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، والمسألة فيها خلاف من العلماء، قال إذا نوى إقامة 3 أيام، منهم من قال 5 أيام، منهم من قال 10 أيام، منهم من قال 12 يوم، منهم من قال 20 يوما، منهم من قال 19 يوما، ومنهم من قال لا يزال يقصر الصلاة حتى يرجع إلى بلده ولو قام سرير. ترى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والصواب قول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقام في حجة الوداع 4 أيام، قدم في اليوم 4 من الحجة في مكة ونزل في الأبطح ثم انتقل إلى المنى في اليوم 8 4 أيام. فأخذ العلماء من هذا أن 4 أيام مستثنات، لأن الأصل في المسافر أنه الذي يرحل ويضعن، واستثني 4 أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
حسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين اليقين وعين اليقين؟ نرجو إعطاء أمثلة لذلك.
الفرق بين عين اليقين، اليقين ثلاثة أنواع، ثلاث درجات، ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. عين اليقين هو الذي يحصل بالخبر الصادق، إذا أخبرك الشخص أو أشخاص عديدون بخبر وهم معروفون بالصدق فإنك تتيقن، يحصل عندك علم اليقين. وعين اليقين يحصل بالمشاهدة، إذا شاهدت بنفسك بعينك. وحق اليقين يحصل بالمباشرة، يحصل مباشرة إذا باشرت. ومثال ذلك لو جاء مطر، جاء سيول مطر وسال الوادي، وجاءك شخص أشخاص موثوقين قالوا لك إن وادي بني حنيفة سال، وادي حنيفة سال الوادي، فأنت تصدقهم يحصل عندك علم اليقين إن الوادي سال. لقيك اثنان معروفون بالصدق قالوا سال، ثم إيش؟ ثم لقيك 10 فقالوا سال الوادي، ثم لقيك 20 فقالوا سال الوادي، ثم لقيك 100 فقالوا سال الوادي، وعندك شك؟ لا يكون عندك شك، عندك علم اليقين، هذا علم اليقين. ثم مشيت بنفسك ووقفت على الوادي وشاهدت يمشي بعينيك، صار عندك عين اليقين، هذا علم عين اليقين، زاد اليقين، شاهدت بعينك. ثم نزلت إلى الوادي وباشرت وشربت منه، هذا حق اليقين. هذه مراتب اليقين: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فالمؤمن عندهم علم اليقين، أخبره بإخبار الله تعالى لهم بالجنة وما فيها، وإذا شاهد المؤمن الجنة صار عنده عين اليقين، وإذا دخلها وباشرها صار عنده حق اليقين. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من عمل عمل الكفر هل يقال أن عمله كفر وهو ليس بكافر، أو يقال أنه كافر بإطلاقه؟
من عمل عمل الكفر ينظر هو عمل الكفر، إذا كان عمل الكفر أكبر، عمل الكفر يعني صار يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، يقال كافر، يقول هذا عمل الكفر. والشخص يكفر إذا قامت عليه الحجة، إذا كان يعمل الكفر يسجد للصنم يدعو غير الله يذبح لغير الله هذا كافر، يقول هذا عمل الكفر. والشخص إذا ما ليس له شبهة يكفر إذا قامت عليه الحجة. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يبدأ أول وقت الجمعة وما أفضل وقت له؟
أول وقت الجمعة فيه خلاف، الحنابلة والجماعة يقول وقت الجمعة هو وقت الضحى، ولهذا يرون أنها تصح قبل الزوال، وجمهور العلماء على أن وقتها وقت الظهر وأنها لا تصح قبل الزوال، وهذا هو الذي عليه الجمهور. ولذلك ينبغي للخطيب أن يحتاط، لأن بعض الخطباء يتقدمون 10 دقائق أو 1/4 ساعة قبل زوال الشمس، فهذا عند جمهور العلماء لا تصح صلاته. قد جاء تعميم من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حياته للوزارة، وعمم على الخطباء بأن عليهم أن يتأخروا ولا يدخل الخطيب إلا بعد زوال الشمس، ويكون أذان المؤذن لصلاة الجمعة مثل أذان في أذان الظهر لأمرين. الأمر الأول حتى لا يحتج بعض الناس الذين يفتحون بعض البقالات ويصلون مع بعض الأئمة ويقول صلينا مبكرين ويفتحون، وثانيا أن جمهور العلماء يرون أن الصلاة غير صحيحة إذا صلى قبل الزوال، فالإنسان يحتاط لدينه. لماذا؟ ما الذي يدعوك إلى العجلة؟ بعض الأئمة عنده عجلة يبكر بعشر دقائق ربع ساعة، وش يضرك لو تأخر؟ يعني إذا كان جمهور العلماء يقول صلاتك غير صحيحة، لماذا تبكر ربع ساعة عشر دقائق؟ احتط لدينك، احتط لصلاتك ولصلاة المسلمين. لا تدخل إلا بعد إلا أذان الظهر على التقويم، أذان الظهر العادي، هذا هو الذي من الخطيب. نعم.
السؤال قبل الأخير، حديث يخرج قوم من النار لم يعملوا خيرا قط، هل يدل على عدم كفر تارك الصلاة ويعتبر كفر مخرج من الملة؟ هل يدل على عدم كفر تارك الصلاة كفر مخرج من الملة؟ لأنه لا خير أعظم من الصلاة بعد التوحيد، وهي خير الأعمال.
لا، ما يدل على هذا. يعني لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا زيادة على التوحيد والإيمان. والذي يترك الصلاة مشرك، ولا تكونوا من المشركين، ليس بموحد. يعني لم يعملوا خير زيادة على التوحيد، النصوص دلت على أن أهل التوحيد هم الذين يخرجون، أما من لم يكن من التوحيد فلا يخرج من النار أبدا أبدا. فهؤلاء لم يعملوا خيرا زيادة على التوحيد والإيمان. والصلاة شرط في التوحيد، من لم يصلي ليس بموحد بل هو مشرك، فيخلد في النار أعوذ بالله. لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. والصلاة شرط في صحة الإيمان، لا يصح الإيمان والتوحيد إلا بالصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. ونختم بالسؤال الأخير، أحسن الله إليك، يقول هل عذاب جهنم له نهاية؟ وهل هذا القول مروي عن ابن القيم؟
عذاب جهنم ليس له نهاية نعوذ بالله، كما سمعت في الآية، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على مقيم، كلما خبت زدناهم سعيرا لابثين فيها أحقابا. والأحقاب هي المدة المتطاولة، وكل من تحق بعقب الحكم إلى ما لا نهاية، لا يخفف عنهم من عذابها. فهذه النصوص تدل على أن عذاب النار غير منتهي. وأما القول بأن لها نهاية، هذا قول ذكره مقيم وذكره غيره، وقول لبعض أهل السنة، ومن العلماء من جمع بينهما وقال إن النار التي تفنى هي نار العصاة، لأن النار طبقات، فالطبقة التي فيها العصاة هي التي تفنى، وأما الطبقة التي فيها الكفار لا تفنى أبدا أبدا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، وهو ذلك هو القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن طاعة الأئمة وولاة الأمور ومنع الخروج عليهم من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الطاعة إنما تكون في المعروف، أما المعصية فلا يطاع فيها أحد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب على الرعية طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، وكذلك في الأمور المباحة. أما إذا أمر بالمعصية فلا يطاع أحد في المعصية، المعاصي لا يطاع فيها أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فلا يطاع الأمير في المعصية وإنما يطاع في طاعة الله وفي الأمور المباحة. فإذا أمر الأمير شخصا بأن يشرب الخمر أو مثلا أو يفعل معصية من المعاصي فلا يطيعه، لكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد عليه ويخرج عليه، لا، لكن لا يطيعه في خصوص المعصية ويطيعه في المعصية وذلك. وكذلك الوالد إذا أمر ابنه بالمعصية فلا يطيعه، قال الوالد لابنه: ابني أعطني خمرا أو اشتر لي دخانا أو تعامل بالربا، فلا يطيعه. لكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد على أبيه ولا ويعقه، لا، لا يطيعه في خصوص المعصية، مع النصيحة يقول يا والدي، تلطف معه يقول يا والدي لا يجوز هذا، لا يجوز أن يطيعك في المعصية، لا، هذا محرم. كما أنه تلطف مع ولاة الأمور. وكذلك الزوجة إذا أمر زوجه بالمعصية لا تطيعه، ولكن لا تتمرد عليه فيما سوى ذلك، لكن لا تطيعه في خصوص المعصية. وكذلك العبد إذا أمره سيده بأن بالمعصية لا يطيعه، لكن ليس معنى ذلك أن العبد يتمرد على سيده ويخرج عليه، لا، بل لا يطيعه في خصوص المعصية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار، فلما كانوا في أثناء الطريق غضب عليهم، أغضبوه، فقال لهم: ألم يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال: أججوها نارا، فأججوها نارا، ثم قال: ادخلوا فيها، ادخلوا في هذه النار. فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما جئنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنا بالله وبرسوله فرارا من النار، كيف ندخل فيها؟ فتركوه حتى سكن غضبه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، لو دخلوها ما خرجوا منها. هذا هو وعيد شديد، لا يجوز لهم أن يطيعوا في المعصية وندخلوا في النار، وهذا وعيد شديد يفيد أن يدل على أن هذا كبيرة، وأنه يتصل عليهم عذاب الدنيا بعذاب الآخرة، نعوذ بالله. فحتى أمير السرية وأمير الجيش يطاع، لكن يطاع في أمرين: في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد. وكذلك أيضا لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور ولو فعلوا المعاصي، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالجور والظلم، لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب مفاسد كثيرة، ترتب عليه مفاسد عظيمة كثيرة. صحيح أن فعل ولي الأمر المعصية هذه مفسدة، لكن الخروج عليه مفسدة أكبر، فإن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه، ولاة الأمور إذا خرج عليهم أحد لا يتركونه بل يقاتلونه، يترتب على ذلك القتال وإراقة الدماء وانشقاق الأمة واختلال الأمن واختلال المعيشة، اختلال الاقتصاد والزراعة والتجارة والتعليم، وتربص الأعداء بهم الدوائر وتدخل الأعداء، ويحصل مفاسد وفتن تقضي على الأخضر واليابس. هذه مفسدة عظيمة. أي هذه المفاسد أيهما أكبر؟ أو مفسدة المعصية التي يفعله ولي الأمر، المعصية التي يفعله بعض ولاة الأمور، هذه وإن كانت معاصي، لو ظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس أو أخذ مال، هذه مفسدة، لكن الخروج عليه مفسدة أعظم. فلا ينكر المنكر بمنكر أعظم، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة بالصبر على جور الولاة وعدم الخروج عليهم، ولو جاروا ولو ظلموا ولو فعلوا المعاصي. والنصيحة مبذولة من قبل أهل العلم وأهل الحل والعقل، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليه، والله تعالى هو الذي يحاسبه. أما الخروج فلا يجوز، وقد دلت النصوص أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وأن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، الخروج على ولاة الأمور كبيرة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا وعيد شديد يدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. وجاء في الحديث الآخر أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا إذا فعلوا كفرا بواحا صريحا. قال في الحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فيكون الخروج على ولاة الأمور بشروط. الشرط الأول أن يفعل كفرا لا فسقا، كفر لا فسق. ثانيا أن يكون هذا الكفر بواح يعني واضح لا لبس فيه ولا إشكال. ثالثا عندكم من الله في برهان أن يكون دليله واضح من الكتاب والسنة. رابعا أن يوجد البديل المسلم الذي يحل محله. خامسا أن توجد القدرة والاستطاعة. فإذا وجدت الشروط الخمسة جاز، وإلا فلا يجوز. إذا كان لا يستطيع، ما عنده قدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصبر عليه ولو كانوا كفارا، مثل بعض الحكومات الكافرة، مثل حتى ولو بعض الحكومات الكافرة في أوروبا وفي غيرها. إذا كان الناس لا يستطيعون، ما عندهم قدرة، لا يجوز الخروج. أو لا يوجد بديل مسلم، لا يوجد البديل المسلم، لا بد يوجد بديل مسلم. أما أن يزال كافر ويكون بدل كافر ما حصل مقصود. أو تزول حكومة كافرة وتحل محلها حكومة كافرة ما حصل مقصود. أو فعل ولي الأمر معصية لا كفر، أو كفر لكن غير واضح في لبس، أو ليس عليه دليل فلا يجوز. لا بد من الشروط الخمسة: أن يفعل ولي الأمر كفر لا فسق، أن يكون واضحا لا لبس فيه. ثالث أن يكون عليه دليل من الكتاب والسنة. الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله. الخامس القدرة. فالخروج على ولاة الأمور يترتب على هذا المفاسد العظيمة، مفاسد عظيمة. والصبر على ولاة الأمور هذه مفسدة، صحيح مفسدة، لكن فيه استتباب الأمن، وفيه استتباب أحوال الناس، وفيه مثلا حصول المصالح العظيمة، استتباب الأمن واجتماع الكلمة وحصول المصالح العظيمة، استتباب أحوال الناس في التعليم وفي الزراعة وفي الصناعة وفي الاقتصاد وفي كل شيء. هذه مصالح عظيمة، ووقوف الناس يدا واحدة، وكل الناس يدا واحدة مع ولاة أمورهم صفا واحد، هذا أمر عظيم، مصلحة عظيمة. أما المعصية أو المعاصي أو الجور الذي يفعل بعض الأمور هذا صحيح مفسدة، لكن لا يخرج على المفسدة بمفسدة أعظم، لا تزال المفسدة بمفسدة أعظم، لا يزال المنكر بمنكر أعظم. ثم أيضا إن ما أصاب الناس من جور ولاة الأمور هذا بسبب معاصيهم، على الناس أن يتوبوا إلى الله، يعتبروا الجور الذي يحصل من ولاة الأمور في كل زمان وفي كل مكان هذا بسبب معاصيهم وذنوبهم، على الناس أن يتوبوا إلى الله من ذنوبهم حتى يعطف الله قلوب ولاة الأمور عليه. جاء في بعض الآثار، وإن كانت إسرائيلية، في أثر إسرائيلي وكان إسرائيلي لا معناه صحيح: لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، فإن قلوب الملوك بيده، إن أطاع العباد جعلتهم عليه رحمة، وإن عصوا جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا وعطفهم عليكم. والله تعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصاب الناس من جور الولاة بسبب ما كسبت أيدي الرعية من المعاصي والتفريط في أمر الله وإجراح الكبائر والتقصير في الواجبات. علينا جميعا أن نتوب إلى الله، على الناس إذا أحبوا أن يصلح الله ولاة أمورهم أن يتوبوا إلى الله، يتوبوا إلى الله من معاصيهم ومن جرائمهم حتى يعطف الله ولاة الأمور عليهم. بعدها ننظر إلى كلام المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، يعني في الطاعة، يطاع الطاعة لولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، وهي الطاعة، يعني يطاع في طاعة الله. واجتناب ما كان عند الله مسخطا، يعني يطاعون في طاعة الله وفي اجتناب المعاصي. وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، إذا تعدى ولاة الأمور الحدود وجاره لا نخرج عليه، إلا كما جاء في الحديث: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله. والتوبة إلى الله عز وجل، يعني على الرعية نتوب إلى الله عز وجل، كيما يعطف بهم على رعيتهم. إذا تاب العباد عطف الله الرعية الولاة على الرعية، الله تعالى بيده القلوب يعطف يعطف بهم على رعيته يجعل قلوبهم تعطف عليه. نعم
بسم الله.
والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من
غدته بالغين.
نعم غدته.
نعم بسم الله.
ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب.
نعم هذا البحث في حكم تكفير أهل القبلة. المراد بأهل القبلة من التزم بالإسلام في الظاهر واتجه إلى القبلة في الصلاة وفي الذبح وفي الذكر، هؤلاء يقال لهم أهل القبلة يعني المسلمون. المراد بأهل القبلة المسلم الذي التزم بأحكام الإسلام واتجه إلى القبلة في الصلاة وفي الذكر وفي الذبح وفي غيرها. أهل القبلة لا يكفروا بالمعاصي، عقيدة السنة والجماعة أن أهل القبلة يعني من التزم بالإسلام وكان يصلي واتجه إلى القبلة فلا يكفر بالمعاصي التي يفعلها، إذا فعل الزنا أو السرقة أو الشرب أو شرب الخمر أو التعامل بالربا ما لم يستحله فلا يكفر، لا يكفر أحد بالذنوب، وإنما يكفر إذا فعل كفرا صريحا واضحا لا لمس فيه وزالت الشبهة. إذا فعل كفر صريح من غير شبهة يكفر، أما إذا فعل المعاصي والبدع والمنكرات يفسق، يقال أنه فاسق، يقال أنه ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يكفر بالمعاصي. فإن التكفير بالمعاصي هذه عقيدة الخوارج. الخوارج من فعل الكبيرة كفروا، يقول أنك خرج من الإيمان ودخل في الكفر ويستحلون دمه وماله، وفي الآخرة يخلدون في النار في النار. والمعتزلة إذا فعل الكبيرة يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر، خرج في الإيمان ولم يدخل في الكفر، فيكون في مرتبة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، يسمونه فاسق، وفي الآخرة يخلدونه في النار كالخوارج. والمرجئة المحضة يقولون إذا فعل الكبائر والمعاصي لا يضر إيمان، إيمانه كامل، إيمانه كامل ولو فعل جميع الكبائر والمعاصي. هذا باطل وهذا باطل، والحق وسط بينهم. الحق مذهب السنة والجماعة أن المسلم إذا فعل الكبيرة والمعصية لا يكفر، لا يكفر ولا يخرج من الإيمان، ولكن يضعف إيمانه وينقص. الكبيرة تؤثر في إيمانه وتنقصه وتضعفه، لكن لا ينتهي الإيمان إلا بالكفر. عقيدة السنة والجماعة عدم تكفيرها القبلة، ولكن نرجو ولا يشهد أيضا لهم بالجنة، ولا يشهد على واحد من القبلة بالنار ولا يشهد له بالجنة، ولكن نرجو للمحسن إذا رأينا الشخص مستقيم على طاعة الله يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات نرجو له الجنة، ولا نجزم بأنه في الجنة، لا نشهد إلا من شهد له النصوص. وإذا رأينا الشخص يفعل المعاصي والكبائر نخاف عليه من النار ولا نشهد عليه بالنار. يقول المؤلف رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، يعني عقيدة السنة والجماعة الإمساك عن تكفير أهل القبلة يعني لا نكفر أهل القبلة، والبراءة منهم فيما أحدثوا يعني إذا أحدثوا يعني، والبراءة منهم يعني الإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوا، الإمساك عن تكفير أهل القبلة والإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. إذا ابتدعوا ضلالا فإنهم يضللون ويبدعون، إذا كانت هذه البدعة أو هذا الضلال لا تصل إلى درجة الكفر يقال هذا الشخص مبتدع، وإذا فعل كبيرة الزنا أو السرقة أو شيء يقال هذا الشخص عاصي ارتكب كبيرة ضعيف الإيمان فاسق، لكن لا يكفر. فمن فعل بدعة يضلل ويبدع، ومن فعل كبيرة يفسق ويقال ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، ولا يكفر إلا إذا فعل الكفر الصريح وقامت عليه الحجة وليس له شبهة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والخوارج مبتدعة ظلال، والصحابة عملهم معاملة أهل البدع ولم يكفرهم، وهناك من العلماء كفرهم. الجمهور على أنهم مبتدعة، استدلوا بقول الأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج أكفارهم، قال من الكفر فروا. وذهب بعض العلماء إلى تكفيرهم، روي عن الإمام حتى أنه كفر الخوارج، واستدلوا بالأحاديث التي فيها أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون بالدين ثم لا يعودون إليه. وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعادهم قوم كفار. فقول مؤلف من الدين مارقة، يعني يمرق من الدين، هذا إذا كان مرقه من الدين بأن فعل الشرك فهذا كافر، أما إذا كان فعل المعاصي فهذا مروق من الدين الكامل، ويكون عند دينه ناقص وإيمانه ناقص. ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، يتبرأ منه إذا كان كافرا، ويتبرأ من بدعته أو معصيته إذا كانت بدعة أو معصية. ويهجر ويحتقر، يهجر إذا كان الهجر فيه العاصي ومبتدع نهجره، بمعنى لا نكلمه ولا نجيب دعوته إذا دعانا ولا نسلم عليه، إذا كان الهجر يفيد ويترك المعصية. أما إذا كان يزيد الشر فلا يهجر، هذا هو الصحيح قول العلماء. إذا بعض الناس يزيد، إذا هجرت زاد في الشر، وإذا لم تهجره فإنه يراعيك بعض الشيء ويخفف من بدعته أو من معصيته، فهذا يستمر في نصيحته ولا يهجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرار بن ربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين 50 ليلة، فأثر فيهم ذلك حتى تابوا إلى الله. وأما المنافقين فإنه لم يهجرهم عليه الصلاة والسلام. قال ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، يعني فسر المحشي يقول غدته يعني بدعته، فهي أعدى من غدة الجرب، يعني البدعة تعدي كما أن الغدة غدة الجرب تعدي البعير، فكذلك البدعة تعدي الصحيح. فيجتنب ويحتقر، يجتنب بدعته حتى لا تتعدى إلى الآخرين. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندنا فارض أرزاقهم، يعني عند انتهاء الرزق، لأن كل نفس لها رزق محدد ولها أجل، والرزق والأجل قرينان، إذا انتهى الرزق وحل الأجل ماتت هذه النفس. انتهى الرزق الذي قدر الله لها في هذه الحياة الدنيا، وانتهت المدة التي قدر الله أن تعيشها في هذه الدنيا، فلا بد أن تموت. وإذا قال والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، وكل من مات فقد مات بأجله، كل من مات سواء كان هذا الميت الذي مات على فراشه، أو مات مثلا بالقتل قتل، أو مات بأي سبب من الأسباب، أو بانقلاب السيارة، أو بمرض، أو بسكتة، أو بغيرها، مات بأجله الذي قدره الله. وقالت المعتزلة إن المقتول مقطوع عليه أجله، فلو ترك العاش له أجله، وهذا باطل، هذا من أبطل الباطل. الصواب أن كل ميت فقد مات بأجله الذي قدره الله. يعني الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أرزاق العباد وآجالهم، كتب متى تموت هذه النفس ومتى تمكث وما هو سبب موتها، هل هو بالقتل أو بغير القتل. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وإذا مضى على الإنسان وفي بطن أمه 4 أشهر أتاه الملك فسأل ربه فيأمره الله أن يكتب رزقه وأجله وعمله شقيا أو سعيد مكتوبها. وهذا يوافق ما في اللوح المحفوظ. فقول المعتزلة إن الذي يموت بالقتل مقطوع عليه أجله هذا باطل، بل هو مات بأجله الذي قدره الله، قدر الله أنه يموت بهذا السبب. قال المؤلف رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، يعني أن الإنسان إذا مات وضع في قبره لا بد أن تأتي الضغطة، والضغطة ضمة القبر ضمة، كل إنسان تصيبه الضغطة والضمة، ثم بعد ذلك يفرج عنه، والضغطة لا بد منها. حتى إن سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي احتز له عرش الرحمن أصابته الضغطة لما وضع في قبره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ينجو منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. قال إن سعد بن معاذ لما وضع في قبره ضمه القبر ضمة، لو كان أحد منها ناجيا لنجا منها سعد بن معاذ. ثم هم مساءلون، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، يعني يسألون، كل ميت يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه من قبل ملكين، فيه ملكان يقال لأحدهما المنكر ويقال الآخر النكير، فيسألان 3 أسئلة: السؤال الأول من ربك؟ والسؤال الثاني ما دينك؟ والسؤال الثالث من نبيك؟ فيثبت الله الذي أمر القوم بقول ثابت، فيجيب المؤمن فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وفي وقت أنه يقول: ما علمك بهذا الرجل الرسول؟ فيقول: هو رسول الله حقا، ما نبيه؟ فيقول: هو محمد. يقول: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. وأما الكافر والفاجر فإنه لا يجيب على هذه الأسئلة، ولو كم نصح الناس في الدنيا والعياذ بالله يخذل. فيقال: فإذا قال: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقال له: من نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يقول له: ما دينك؟ يقول: ها ها سمعت الناس يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضربه الملك بمرزبة من حديد ويقال له: لا دريت ولا تليت. فيضرب بمرزبة من حديد فيصمع كل فيصيح صيحة يسمع كل ما خلق الله إلا الإنسان، إلا الجن والإنس، ولو سمع الإنسان لصعق. هذا من رحمة الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن ألا تدافعوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهذا من رحمة الله إنما نسمع أصوات المعذبين، لو كان أهل الدنيا يسمعون أصوات المعذبين ما عاشوا ولا قرر لهم قرار. وقد جاءت الحديث كثيرة في قصة في كيفية سؤال منكر ونكير إذا وضع في قبره، وكيفية قبض روح المؤمن قبض روح الكافر، وأن المؤمن تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، تخرج خروجا سهلا ويخرج منها كعطب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، كعطب مسك وجد على وجه الأرض، يصعد بها إلى السماء وتفتح له أبواب السماء، ثم ترد إلى الأرض ويأتيه الملكان ويجيب على الأسئلة ويفتح له في قبل مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحه وطيبها. والكافر والفاجر تقبض روحه قبضا شديدا وتتفرق، إذا قال لها ملك أخرجي إلى غضب من الله وسخط تتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، ثم يأخذ منها كأنت ريح وجدت على وجه الأرض خبيثة، ويصعد بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم ترد إلى الأرض وتطرح وطرحا، ثم يأتيه الملكان ويسأله من ربك وما دينك فلا يجيب، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومه نعوذ بالله. كل هذا جاء في الحديث. نعم
حسن الله. وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى الأرض عليه محاسبون، بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه.
كان الله عز وجل الحاكم. نعم حاكمة.
صلى الله عليه.
لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين كما بداه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعيد.
نعم، هذا فيه بيان بعث والنشور والحساب. قال المؤلف رحمه الله: وبعد البلاء منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. ولدى العرض عليه محاسب. بعد البلاء يعني بعد أن يبلى الجسم، منشورون يعني مبعوثون. وذلك أن الإنسان إذا مات وضع في قبره تأكل الأرض الجسد ولا يبقى شيء، وتستحيل ترابا إلا عجب الذنب. عجب الذنب وهو العصص، آخر فقرة في العمود الفقري هي تبقى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، من خلق ابن آدم ومنه يركب، يبقى العصص. إلا أجساد الأنبياء ما تأكل الأنبياء، كما في الحديث: حرم الله على الأرض تأكل أجساد الأنبياء. وكذلك بعض الشهداء تبقى أجسادهم مدة طويلة، شهد بعض الشهداء بعد فترة، بعد مدة طويلة، بعضهم بعد سنين وجد على حالته. قال بعض العلماء: لعل الشهداء تبقى أجسامه مدة طويلة، وكلما كانت الشهادة أكمل كلما كان بقاء جسده أطول. وفي يوم القيامة إذا قامت القيامة وأمر الله سبحانه وتعالى نفخ الصور، نفخ الصعق، ومات الناس، ينزل الله مطرا يستمر مدة أبيض، فتنبت منه أجساد الناس، تنبت وينشأ الناس تنشئة قوية. الذوات هي وتعود الذوات، يعيد الله الذوات كما كانت، الذرات التي استحال التراب يعيده الله كما كانت، لأن الله عالم بذرات الاستحال وهو قادر على ذلك. فتعود الذرات هي ولكن الله ينشئها تنشئة قوية، تكون الصفات أقوى من الصفات التي كانت عليها في الدنيا، فيقوى على الوقوف في موقف القيامة هذه المدة الطويلة، وتدنو الشمس من الرؤوس. فالذوات تعاد والجسد هو هو، ولكن الصفات أقوى. فإذا تم خلق الأجساد من المطر الذي ينزله الله وخلق الله الأجساد، بقيت الأرواح، أمر الله إسرافيل فنفخ في الصورة نفخة البعث، فعادت الأرواح والأجساد، فطائرت الأرواح، الأرواح ما تموت، الأرواح تبقى. إذا مات الإنسان المؤمن تنقل روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد. وإذا كان يوم القيامة وبعث الله الأجساد، عادت الأرواح إلى أجسادها، كل روح تدخل في جسدها، فيقوم الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم، يقفون بين يدي الله الحساب، عراة لا ثياب عليهم، حفاة لا نعال عليهم، غرلا غير مختونين، الجلدة التي تقطع من الإنسان في الختان تعود إليه كما كان، فيكون غير مختون، ينشر هكذا أبصاره شاخصة مهطعين إلى الداعي، يركضون مسرعين، حفاة وعراة الرجال. فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض عراة؟ فقال النبي: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، كل مشغول بنفسه، الأبصار شاخصة للسماء، لا يلوي أحد على أحد، المقام ما هو مقام نظر، مقام شدة وكرب، أمر عظيم. ولهذا قال المؤلف رحمه: وبعد البلا منشورون، يعني مبعوثون، يبعثهم الله بعث الأجساد لا بد منه لمن بالبعث، من لم يؤمن بالبعث فهو كافر. الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من لم يؤمن بأن الأجساد تبعث هذا كافر في إجماع المسلمين. لا بد من الإيمان بأن الله تعالى يبعث الأجساد. والفلاسفة يقول: أنكروا بعث الأجساد وقالوا البعث الأرواح، فكفروا بها، كفروا كفارا. البعث لا بد من الإيمان ببعث الأجساد، وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، يحشر الناس يساقون إلى المحشر، ولدى العرض عليهم حاسبون، يعرضون على الله ويحاسبون، حاسبهم الله، ما من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، حاسب عن كل شيء، بحضرة الموازين توزن، يؤتى بالموازين وكل إنسان توزن أعماله، توزن تضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته فاز ومن رجحت سيئاته هلك. قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عسر. القارعة ثم القارعة، القارعة يوم القيامة لها أسوأ سمى بالقارعة، لها تقرع القلوب بأهوالها، سمى الصاخة، ولها أسماء عدة، الصاخة والقارعة والناقور، وإذا نقر في الناقور، الناقور الصور، القارعة ثم القارعة، وما أدرك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المفروش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عسر راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدرك ما هي نار حامية. ونشر صحف الدواوين، تعطى أيضا الكتب، كل واحد يعطى كتابه إما بيمينه أو بشماله، فالمؤمن يعطى كتابه، كتاب عمله بيمينه، فيفرح ويريه كل من لقيه، يقول: ها هم اقرأوا كتابي. والكافر والفاجر يعطى صحيفة كتابه بيده اليسرى، بالشمال ملوية وراء ظهره، نعوذ بالله. الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ما هي أعماله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولد العرض عليه محاسبون، بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، كما قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أحصاه الله، أحصى الله أعماله، وإن كنت نسيت فالله لا يعسى. في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين. يعني المؤلف رحمه الله يقول في يوم القيامة إن الله تعالى يحاسب الخلائق في يوم مقدار هذا اليوم 50,000 سنة، مقدار لو كان غير الله الحاكم من خلقه، لكن الله هو الذي يلي الحكم من خلقه، فيفرغ من حسابهم بمقدار القائلة في الدنيا، يعني ينتهي سبحانه وتعالى يفرغ من حساب الخلائق جميعا بمقدار منتصف النهار، بمقدار القائلة، ويدخل أهل الجنة الجنة في وقت القيلولة، يدخلون الجنة. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني هذا اليوم يوم طويل مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله هو الذي يلي الحكم بين الخلق، لكن الله يحاسبهم بمقدار القائلة في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق كلهم في وقت واحد، ما يلهيه شأن عن شأن. كم الخلائق، كم ملايين خلائق من الجن والإنس، كلهم يحاسبهم الله في وقت واحد، يحاسب الملايين في وقت واحد، في وقت واحد. لكن أنا لو كلمني 2 أو 3 ما استطعت أتكلم، لو كلمني 2 أو 3 ما فهمت كلام هذا، حتى أقول اسكت حتى أسمع كلام هذا، لكن الله يخاطب الملايين في وقت واحد ويسمع كلامهم ويحاسبهم، ويجازيهم، ويفرغ من حساب هؤلاء الملايين من البشر ومن الجن بمقدار القائلة في الدنيا، بمقدار القيلولة في الدنيا. واليوم مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله هو الحاكم، لكن الله هو الحاكم، فينهيهم، ينهي حسابهم بمقدار منتصف النهار، بمقدار القائلة في الدنيا، حتى إن أهل الجنة في وقت القيلولة يدخلون الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فيوم القيامة مقداره 50,000 سنة. هذا أحد الأقوال في معنى قوله تعالى في سورة سألة: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا القول الذي اختاره المؤلف ذكره الشوكاني رحمه الله في تفسيره، أن المعنى أن الله تعالى يحا أن هذا اليوم مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله هو الحاكم بين خلقه، لكن الله هو الذي يلي الحكم بينه بعدله بمقدار القائلة في الدنيا. وقد ذكر المفسرون في معنى هذا قول في معنى هذه الآية أقوال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ذكر الحافظ ابن كثير 4 أقوال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قيل المراد في مقداره 50,000 سنة المراد المسافة التي بين العرش وبين الأرض السابعة السفلى، المسافة التي بين العرش، الارتفاع اللي بين العرش وبين قرار الأرض 50,000 سنة. وقيل المراد 50,000 سنة، قيل المراد مقدار الدنيا، عمر الدنيا، المسافة، الزمن الذي قدر الله فيه الدنيا 50,000 سنة، من يوم أن خلق الله العالم إلى قيام الساعة مقدار 50,000 سنة، ولا يدرى كم مضى منها ولا يدرى متى تقوم الساعة. المراد مقدار خلق الله للعالم إلى أن تقوم الساعة 50,000 سنة. القول الثالث أن المراد 50,000 سنة اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة 50,000 سنة. قال الحافظ الكبير: هذا قول غريب جدا. وقيل المراد به يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. هذه 4 أقوال ذكرها الحافظ الكثير: 50 في يوم تعرج الملائكة والروح إليه، يعني إلى الله، تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هي المسافة التي بين العرش وبين القرار الذي هو المركز في الأرض 50,000 سنة، مسافة من العرش إلى المركز الذي في مركز الأرض 50,000 سنة. وقيل المراد 50,000 سنة يعني الدنيا، مقدار خلق الله للعالم 50,000 سنة، من يوم خلق الله العالم إلى أن تقوم الساعة. وقيل المراد هو الفاصل بين الدنيا والآخرة مقداره 50,000 سنة، هذا قول ضعيف. وقيل المراد به يوم القيامة. وقيل، وهذا القول الخامس الذي ذكره المؤلف، أن المراد مقدار يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، مقداره الوقت الذي يحكم الله فيه بين الخلائق 50,000 سنة لو كان الحاكم غير الله، لكن الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، فيقيل أهل الجنة في الجنة، وهو أسرع الحاسبين الرب سبحانه، كما بدأ لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، يعني إذا حاسبهم كل يعود إلى ما قدر الله له، فأهل الشقاوة يعودون إلى النار وأهل السعادة يعودون إلى الجنة، ولهذا قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال الله تعالى في سورة الشورى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا إليك القرآن العربي لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، فيعودون بعد الحساب فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم.
وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، ولا يمسهم فيها نصب وما يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون، ولا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. الآية. خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها.
نعم، هذا في بيان مصير الناس بعد الحساب، وأنهم ينقسمون إلى قسمين، قسم يذهب إلى الجنة، وقسم يذهب إلى النار. فأهل ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتنعمون بجميع أنواع النعيم. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله كريم فضله. من دخل الجنة له الكرامة، له الكرامة وله السرور وله النعيم الدائم. فالجنة ليس فيها شيء من أمور الدنيا التي تؤثر على الإنسان، ليس فيها أمراض ولا أحزان ولا هموم ولا غموم ولا حزازات ولا عداوات ولا بغضاء ولا حر ولا برد ولا بول ولا غائط ولا وسخ، وليس فيها شيء من المكدرات ولا من الغصات، بل نعيم دائم، ولا شيخوخة ولا هرم ولا موت، بل صحة دائمة وشباب دائم ونعيم دائم وسرور دائم، نسأل الله كريم فضله. لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون، كل ما يتمنونه يحصل لهم، كل ما يتمنونه يحصل لهم. عندهم أربعة أنهار، أنواع من الأنهار، أنهار من ماء، وهذا ما لا يتغير على طول المدة، بخلاف ماء الدنيا فإنه يتغير إذا بطول البكر يكون آسف. وعندهم أنهار اللبن، الدنيا ما فيها أنهار لبن، اللبن يؤخذ من ضروع الأنعام، لكن الآخرة فيها أنهار من اللبن، ولا يتغير طعمه بالحموضة، بخلاف لبن الدنيا يتغير طعمه بالحموضة. وفيها أنهار من خمر، الدنيا ما فيها أنهار من خمر، الخمر يعصر ويصنع، وخمر الدنيا محرمة، وهي تصدع الرأس وتغتال العقول، وهي محرمة، لكن الله أباح الخمر للمؤمنين في الجنة، لكنها خمر طيبة لذيذة لا تذهب العقول، وليس لها رائحة منتنة كخمر الدنيا. والنوع الرابع من أنهار العسل، الدنيا ما فيها أنهار عسل، العسل يؤخذ من النحل قليل ليس بالكثير، لكن الجنة فيها أنهار من عسل مصفى ليس فيه شر. ولهم زوجات من الدنيا، من نساء الدنيا ومن الحور العين، نسأل الله الكريم فضله. وأعلى نعيم يعطاه الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، أعلى نعيم يعطاه الجنة أنهم يتنعمون بالنظر إلى وجه الله الكريم. فإذا نظروا إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى نسوا ما هو فيه من النعيم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون، يعني بأنواع اللذات، وبأفضل الكرامات يحضرون يعني يسرون كما قال تعالى: فهم في روضة يحضرون، فهم في روضة يحضرون يعني يسرون. قال المؤلف رحمه الله: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، ينظرون إلى وجه الله الكريم. هذا أعلى نعيم يعطاه أهل الجنة، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، يعني لا يشكون ولا يمارون، وينظرون إلى وجه الله الكريم في موقف القيامة وبعد دخولهم الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يصيبكم ضيم. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، ولا لا يحصل مثل شك ولا ريب ولا يحصل له ضيم ولا تعب. وقد أنكر أهل البدع رؤية الله عز وجل في موقف القيامة، في يوم القيامة، يا الجهمية والمعتزلة قالوا إن الله لا يرى والعياذ بالله، وشفتهم في ذلك يقولوا إن الذي يرى هو المحدود الجسم، لا يرى إلا الأجسام والله ليس بجسم، وهذا ما إنكار لوجود الله والعياذ بالله. وأهل السنة أثبت الرؤية، وأدلة الرؤية واضحة في القرآن الكريم وفي السنة متواترة، أحدها متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد. قال علامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابيا في السنن والمسانيد والصحاح. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم، في حديث أبي هريرة: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. والآخر: إنك ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والبدع تأول قالوا: إنكم ترون يعني تعلمون، إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر، تأويل المعتزلة. أنكروا رؤية الله في الآخرة مع أن النصوص الأدلة واضحة في القرآن الكريم والأحاديث متواترة، ومع ذلك أنكروها. والأشاعرة أثبتوا الرؤية إلا أنهم نفوا الجهة، قالوا يرى لكن في غير مكان، في غير جهة. فإذا قيل لهم يرى من أين يرى؟ قالوا لا في جهة، يرى لا في جهة. يرى من فوق؟ يقول لا. من تحت؟ لا. يمين عن يمين؟ لا. يرى عن شمال؟ لا. يرى من الأمام؟ لا. يرى من الخلف؟ لا. من أين يرى؟ قالوا يرى لا في جهة. فأنكر عليهم جميع طوائف الناس، أنكر عليهم العقلاء وضحك العقلاء وسخروا من إثبات الأشاعرة للرؤية من غير جهة، وقالوا إن الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون المرء مواجها للرأي مقابلا له. أما رؤية بدون مواجهة، كيف تكون رؤية بدون مواجهة؟ أنا إذا رأيتك أنت أمامي، لكن كيف تقول إنك ترى شخص لا في جهة؟ فإذا قال لك شخص أنا أرى شيئا، تقول أين تراه؟ يقول لا في جهة. تقول أمامك؟ يقول لا. تراه خلفك؟ لا. تراه تحتك؟ لا. فوقك؟ لا. عن يمينك؟ لا. عن شمالك؟ لا. أين تراه؟ ليس بمعقول هذا. الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي. فالذي ينكر الجهة هذا معناه خالف ما عليه العقلاء، ولهذا ضحك العقلاء جميع العقلاء من إثبات الأشاعرة للرؤية من دون جهة، وقالوا إن الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون المرء مواجها للرأي مباينا له. وأعظم نعيم يعطاه الجنة هو أعظم كرامة يعطاه الجنة هو الرؤية، رؤية وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وهي الزيادة التي قال الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال سبحانه: ولدينا مزيد. وفي جاء في الحديث أن الله تعالى ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة ألا تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول: يا ربنا وما فيقول: يا ربنا يعني أعطيتنا بالكرام ما أعطيتنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجنا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا من النظر أعظم من النظر إليه، أحب إليه من النظر إليه، وذلك الزيادة التي قال الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والرؤية والعلو والكلام، هذه الصفات الثلاث هي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. من أثبت هذه الصفات فهو من أهل السنة، من أثبت الرؤية رؤية الله وكلامه وعلوه على خلقه فهو من أهل السنة، ومن أنكرها فهو من البدع. هذه من العلامات، هذه الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع: رؤية الله يوم القيامة، وإثبات الكلام لله، وإثبات العلو. قال المؤلف رحمه الله: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة. فوجوههم بكرامته ناظرة من النظرة وهي البهاء والحسن، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، ناظرة أعينهم إلى إليه سبحانه. فرق بين الكلمتين: ناظرة الأولى اختصاص بالضاد، اختصاص من النظرة وهو البهاء والحسن، وناظرة الثانية اختطاء، ضاء اختطاء وهي النظر بالعين، بالعين المجردة. ولهذا قال المؤلف: فوجوههم بكرامته ناظرة، يعني وجوههم فيها نظرة وبهاء وحسن من أجل كرامة الله، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، يعني أعينهم تنظر إليه. ناظرة الثانية من النظر بالعين، وناظرة الأولى من النظرة وهي البهاء والحسن. في نعيم دائم مقيم، في نعيم دائم مقيم، يعني أهل الجنة نعيمهم دائم مستمر لا ينقطع، كما قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم يعني أهل الجنة فيها نصب تعب، وما هم منها بمخرجين، ما هم من ليسوا بمخرجين من الجنة. أكلها دائم وظلها، أكل الجنة دائم وظلها دائم، تلك عقبى الذين اتقوا، هذه عاقبة المتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي، فوقاهم الله النار، الجزاء من جنس العمل، فالذين اتقوا الشرك والمعاصي وقاهم الله النار، وعقبى الكافرين النار، عاقبة الكافرين النار، يعني هذا مصيرهم، مصيرهم النار، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. والنار فيها العذاب والبلاء. ولهذا قال المؤلف رحمه: وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون. أهل الجحد يعني الجحود الذين جحدوا توحيد الله، أو جحدوا ربوبيته أو أسماء أو صفاته، جحدوا حق الله فلم يعبدوه ولم يوحدوه، هؤلاء يحجبون عن ربهم، يحجبون عن ربهم فلا ينظرون إليه يوم القيامة، كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهم محجوبون عن الله فلا يرون، المؤمنون يرون ربهم، والكفار يحجبون عن الله، يحجبون لأن رؤية الله أعظم نعيم، والكفر محجوبون عن رؤية الله. وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على إثبات الرؤية، إثبات رؤية المؤمن لربهم، قال: لما أن حجب هؤلاء بالسخط دل على أن المؤمن يرونه في الرضا، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما حجب الله الكفار لأنه سخط عليهم دل على أن المؤمن يرونه في الرضا، حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمن يرونه في الرضا، وإلا لو كان المؤمنون محجوبين عن الله لتساووا هم الكفار في الحجب. فلما أنحجب هؤلاء، لما أنحجب الله الكفار عن رؤيته دل على أنه على أن المؤمن يرونه وأنهم لا يحجبون. لو كان المؤمن لا يرون الله في الدنيا، لا في الآخرة، لو كان المؤمن لا يرون الله لتساوهم وأعداؤه في الحجب، وأعداؤه محجوبون، فلا يكون أولياؤه محجوبين. فإذا حجب أعداؤه عن النظر إليه فإن الله تعالى يكشف الحجاب للمؤمنين فيرونه سبحانه. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسترون، والعياذ بالله، في النار يسترون، يعذبون، تفتر عليهم النار ويعذبون فيها. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. بئس ما قدمت أنفسهم الشرك، أشركوا بالله وعصوه وتركوا أمره وارتكبوا نهيه وضيعوا حقه، فعاقبهم الله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. في إثبات السخط الله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته، وفي العذاب هم خالدون يعني ماكثون مستمرون دائمون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نعوذ بالله، لا يقضى عليهم فيموتوا، يتمنون الموت لكن لا يموتون، ولا يخفف عنهم من عذابها، لأنهم لو كان يقضى عليهم لماتوا واستراحوا، لكنهم لا يستريحون، لا يموتوا فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة نافعة، بل هم معذبون، نسأل الله العافية. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تجدد الجلود، تبديل تجديد، هذه تبديل وتجديد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فيها العذاب، والعذاب نوعان، عذاب الكفرة حار وبارد. الحار النار المؤلمة التي أوقد عليها في سنة فأحمر، ثم أوقد عليها في سنة فبيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة فاسودت فهي سوداء مظلة. والنوع الثاني الزمهرير والعياذ بالله، زمهرير نوع بارد يهلكهم الزمهرير والبرد، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أذن للنار بنفسين، نفس في الشتاء فذلك أشد ما يجد الناس من البرد، ونفس في الصيف فذلك أشد ما يجد الناس من الحر، نسأل الله السلامة والعافية. ويعذبون بالحيات والعقارب التي تلدغهم، نسأل الله السلامة والعافية، جزاء لهم على كفرهم وعنادهم، كذلك نجزي كل كفور. قال المؤلف رحمه الله: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، يعني خلا عدة استثناء، يعني يستثنى من أهل النار الموحدون فإنهم لا يخلدون في النار، يستثنى من الخلود، يقال وفي العذاب هم خالدون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، يعني الكفار كلهم مخلدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخلدون منها أبد الآباد. خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، يعني خلا استثنى، يستثنى الموحدون الذين ماتوا على التوحيد والإيمان ولكن لهم معاصي، ماتوا عليهم غير توبة ولم يعفو الله عنهم، فإنهم لا يخلدون في النار بل يطهرون ويمكثون فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم الله برحمة الراحمين، برحمة أرحم الراحمين، أو بشفاعة الشافعين. وذلك أن المؤمن الموحد الذي مات على الشرك، المؤمن الموحد الذي سلم من الشرك ومات على التوحيد، هذا يسلم من الخلود في النار، لكن قد لا يسلم من دخول النار، هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة بتوحيده وإسلامه فضلا منه وإحسانه، وإن شاء عذبه، هو تحت مشيئة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، منهم من يعفى عنه ومنهم من يعذب في قبره، كما في قصة حديث ابن عباس الذين في قصة الرجلين أن أحدهما كان لا يستنزه من البول وأما الآخر كان يمشي بالنميمة، فهو يعذب، ومنهم تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يعذبه الله في النار، ومنهم من يشفى فيه قبل دخول النار، ومنهم من يعذب، والذين يعذبون يمكثون في النار على حسب جرائمهم على حسب معاصيهم، منهم من يموت وهم موحدون مصلون لكن ماتوا دخلوا النار بجرائم، هذا مات على التعامل بالربا من غير توبة، هذا مات على الرشوة من غير توبة، هذا مات على النميمة، هذا مات على الغيبة، هذا مات على عقوق الوالدين، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على السرقة، يمكثون ما شاء الله، بعضهم يطول مكثه ويشفع فيهم الشفعاء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم 4 مرات، كل مرة يحد الله حده حتى يخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحتى يقال أخذ من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، حتى يقال أخذ من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى أحد معه شيء من الإيمان. والمعاصي ولو كثرت ولو عظمت لا تقضي على الإيمان، لكن تضعفه، ما ينتهي الإيمان إلا إذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، هذا يقضي على الإيمان. أما المعاصي ما تقضي على الإيمان، لا بد أن يبقى شيء من الإيمان يخرج بهم إلى النار. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين وخرجوا منها ولم يبقى أحد إلا كفر، أطبقت النار على الكفرة اليهود والنصارى والوثنيين والمنافقون في ذلك الأسر من النار، تغلق عليهم ولا يخرجون منها أبد الأبد، كما قال الله إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على النار. أما المؤمنون فإنهم يخرجون العصاة فحما، قد امتحشوا وصاروا فحما، فيصب عليهم من أهل الحياة، فإذا هذبوا ونقوا فإذن لهم في دخول الجنة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من المعاصي، من الشرك والمعاصي ومن الشقاق والنفاق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا على الإسلام والإيمان، وأن يثبتنا على دينه القويم حتى الموت، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يقول: هل التعريف الصحيح للبدعة أن يقال ما وجد سببه ولم يعمل به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عمل بعدهم؟
لا، البدعة تعريفها كل حدث في الدين، كل حدث في دين الله فهو بدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. كل عمل ليس عليه أمر الله وأمر رسوله فهو بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، يقول قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، كما ذكر هذا الإمام الصابوني في كتابه. وقال البخاري رحمه الله: لفظي بالقرآن مخلوق. فكيف يجمع بين الأثرين؟ وهل يقال إن الإمام أحمد لا يرى التفريق بين اللفظ والملفوظ؟ أرشدونا أثابكم الله.
ليس هناك خلاف بين أئمة أهل السنة، فالإمام أحمد إمام أهل السنة، والبخاري إمام من أئمة أهل السنة، وليس هناك منافاة بين قوليهما. فالإمام أحمد رحمه الله أجمل، والإمام البخاري فصل، وذلك أن الإمام البخاري رحمه الله سد الباب في نفيا وإثبات، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق غير مخلوق فهو مبتدع. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه قال بقول الجهمية الذين يرون أن كلام الله مخلوق. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه خالف قول السلف. وأما الإمام البخاري رحمه الله فإنه وافق الإمام أحمد ولا يخالفه، لكن الإمام البخاري فصل وميز بين ما يقوم بالرب وما يقوم بالعبد، فقال: ما يقوم بالرب صفة من صفاته ليس المخلوق، وما يقوم بالعبد أفعاله وكلامه فهو العبد مخلوق بأقواله وأفعاله. فالإمام أحمد أجمل وأراد سد الباب نفيا وإثباتا، والإمام البخاري فصل وبين وميز بين ما يقوم بالرب وما يقوم بالعبد، وليس هناك منافاة بين قوليهما ولا اختلاف بينهما. ولكن بعض الناس تعلق بالشبهة، تعلق بالكلام المجمل للإمام أحمد وهي الشبهة، وحصل له حسد للإمام البخاري لأن الله رفع ذكره ونشر صيته، فحسده بعض الناس ورموا الإمام البخاري بالبدعة وقالوا أنه خالف الإمام أحمد. وسبب ذلك الشبهة التي علقت في أذهانهم بسبب القول المجمل الذي صدر من الإمام أحمد، والحسد في نفوسهم، فاجتمع تولد من الأمرين، من الشبهة من القول المجمل والحسد في الباطن. فلذلك تكلم بعض الناس الإمام البخاري وهجروه وقالوا إنه مبتدع. وإلا فالبخاري إمام من أئمة أهل السنة، والإمام أحمد إمام أهل السنة، وكل منهما قوله صدق الآخر ولا منافاة بين قوليهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من سجد إلى صنم، وما حكم من قال بأنه لا يكفر حتى يستحل ذلك، يعني عقد هذا الأمر على استحلال؟
من سجد إلى صنم فهو كافر، ومن قال لا يكفر هذا قول مرجع، هو قول باطل من أبطل الباطل، هذا بيجمع المسلمين. من صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كفر، السجود أو الركوع أو الدعاء أو الذبح. وقول المرجئة أنه لا يسجد حتى يعتقد هذا من أبطل الباطل، لا يشترط الكفر، إذا قصد السجود للسلام فإنه يكفر ولو لم يعتقد. هذا فقال المرجع قال من أبطل البعض، يقول المرجع حتى لو تكلم بكلمة الكفر يقول ما يقصد ما يكفر حتى يعتقد، يقول كفر في القلب لا بد يكون عقيدة في القلب، اللي يسجد للسلام ما يكفر، يقول سجود الصنم دليل على الكفر وليس هو الكفر. وكذلك لو سب الله وسب الرسول أو سب دين الإسلام يقول ما يكفر حتى يعتقد، هذا من أبطل البعض. إذا سب الله وسب الرسول كفر، إذا سجد الصنم كفر، إذا قصد الصنم للسلام للسجد صنم كفر سواء اعتقد أو ما اعتقد، سواء اعتقد أنه يستحق العبادة أو لا يستحق أو لا يعتقد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ورود الحوض هل يكون في الموقف أم بعد مجاوزة الصراط؟
في موقف القيامة، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، هو حوض عظيم طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وأوانيه أواني الشرب عدد من جنب السبع، وما هو شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب المشربة اللي مضى بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، نسأل الله الكريم فضله. ويرد الناس عليه في موقف القيامة، وثبت في الحديث الصحيح أنه يذاد عنه أقوام قد غيروا وبدلوا، الذين ارتدوا يذادون كما تذاد الإبل العطاش، نسأل الله السلامة والعافية. والصواب أن الحوض قبل الميثاق وقبل الصراط، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء انه بعد الميزان وبعد الصراط، والصواب انه قبل، لان الناس يريدون عطاشا فيحتاجون الى الشرب قبل الموازين، ولانه لو كان بعد الموازين لعرف من ثقلت موازينه انه لا يرد فلا يرد. واما بعد الصراط فان بعد الصراط ما فيه الا الجنه والنار، بعد الصراط منصوب على سبيل جهنم يصعد عنه الناس الى الجنه، ومن تجاوز الصراط وصل الى الجنه، ومن سقط في النار. نعم
حسن الله إليكم. سائل يقول أشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبك، نسأل الله يجعلكم متحبين في الله ويجعلنا لكم بذلك كرامة.
ويقول ما صحة الحديث الذي رواه الترمذي وحسن عن أبي رزين العقيلي حسن الله عليه، والذي سأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، وكان عرشه على الماء، وما معناه الإجمالي؟
نعم هذا الحديث فيه ضعف، لأن في سنده من هو متكلم فيه، ولكن معناه كان ربنا في عماء يعني في سحاب، العماء هو السحاب، والمعنى أنه فوق السحاب، كان ربنا في عماء في السحاب، ما قبله هواء وما فوقه هواء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، كان أي ربنا قبل أن يخلص كان في عماء يعني فوق السحاب، فوق السحاب، وهذا العمى ما فوقه هواء وتحته هواء، والله فوقه فوق المخلوقات، ما في إشكال. والحديث فيه ضعف، فيه بعض الضعف، أي رب كان في عماء يعني سحاب، والمراد فوق السحاب، مثل آمن ثم في السماء يعني فوق السماء، الله في السماء في العلو، آمن ثم في السماء، كان فوق السحاب. وهذا السحاب فوقه توا هواء وتحته هواء، والله فوق الجميع فوق المخلوقات. حديثه بعض الضعف. نعم
صلى الله عليه. يقول السائل ما حكم من لا ينكر الكبيرة بقلبه؟
من لا ينكر الكبيرة، من لا ينكر المنكر حكم ما فعل المنكر، من أقر المنكر ولم ينكره حكمه ما فعل المنكر يكون فعل المنكر. فالذي لا ينكر على المدخنين يدخنون ولا ينكر المنكر عليهم الإثم ما على المدخنين إذا ما أنكر عليه، والذي لا ينكر الغيبة عليه إثم المغتاب، يجلس من المغتابين ولا ينكر عليهم ولا يقوم مجلسهم حكمه له من الإثم مثل ما عليه. الراضي كالفاعل، الراضي بالمنكر كالفاعل، فمن لم ينكر الكبيرة حكم مرتكب الكبيرة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما السنة في انصراف الإمام بعد الصلاة، هل من جهة اليمين أم من الشمال؟ وهل من السنة قراءة سورة الكافرون والإخلاص في راتبة المغرب؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم الإمام له أن ينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج. قال بعض العلماء أن ينصرف عن يمينه، قال المسعود رضي الله عنه لا يجعل أحدكم لنفسه الشيطان حظا يرى أنه لا ينصرف إلا عن يمينه، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينصرف عن يساره، ينصرف عن يمينه وعن شماله، ما حرج. وقال بعض العلماء يصرف جهة قصده، إن كان جهة الباب اللي يخرج منه جهة اليمين يصرف جهة اليمين، يكون اتجاهه إليه، وإن كان جهة الشمال جهة الشمال، والأمر في هذا واسع. وأما قراءة الكافرون قل هو الله أحد في سنة المغرب مشروعة، يشرع المسلم في سنة المغرب يقرأ الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وبعد الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وفي سنة الفجر أيضا، وفي ركعتي الطواف في المسجد إذا طاف بالبيت الحرام أصلي ركعتي الطواف ويقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، ويقرأ فيهما في الوتر أيضا في آخر الليل، في آخر صلاته في آخر الليل أو عند النوم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربه الأعلى، والثانية بالكافرون، والثالثة قل هو الله أحد. نعم.
صلى الله عليكم. سائل يقول: ما الذي يترتب على القول بأن القرآن مخلوق؟ وهل يصح تكفير من يقول بخلق القرآن مطلقا دون تعيين؟
نعم، السلف كفروا، السلف والأئمة والإمام أحمد وغيره، قال من قال القرآن مخلوق هو كافر. الذي يترتب على هذا جعل كلام الله مخلوق، كلام الله صفة من صفاته، والله هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فمن قال إن كلام الله مخلوق فقال إن صفة من صفات الله مخلوق، وهذا كفر، كفر وضلال. وقد كفر الأئمة من قال القرآن مخلوق، هذا جاء عن الإمام أحمد وعن غيره، قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر على العموم، أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة عليه، لكن على العموم يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أما فلان ابن فلان لا بد أن تقوم عليه الحجة تكشف الشبهة، لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتكشف الشبهة الذي عنده. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم بيع العطور النسائية؟
لا حرج إذا كان ما فيها محذور،
إذا كان فيها كحول،
إذا كان ما فيها محذور فلا بأس. الكحول ليس طيب حقيقة، الكحول هذه ليس طيب، بعض الناس يسميها طيب وليس طيب، وإنما يستخدم منها تعقيم الجروح. الطيب معروف، الأدهان، دهن العود، وكذلك ماء الورد وما أشبه ذلك. أما هذا الكولونيا ليس طيب حقيقة، وإنما هي تعقيم، فيها تعقيم الجروح فلا تسمى طيب. وإذا كان فيها كحول كثيرة جمهور العلماء على أنها محرمة، يعني إذا كانت تسكر أنها نجسة، لأن الخمر نجسة عند جمهور العلماء، إذا كان فيها كحول نسبة كثيرة من الكحول معناها تكون تسكر فتكون محرمة وتكون نجسة. نعم.
صلى الله عليكم. سائل يقول: هل يجوز العمل بالمحكمة التي تحكم بشرع الله تعالى وبشرع غيره؟
إذا كان يحكم بشرع الله فلا بأس، لا يحكم بغير شرع الله، لكن عليها أن مدام حاكم وصار الحاكم عليها أن يناصح المسؤولين فيبعدوا حكم غير الله. نعم.
أحسن الله إليكم. لكن حكم العمل يا شيخ،
العمل إذا كان يحكم بشرع الله، يحكم إذا كان يحكم بكتاب الله وسنة رسوله فالحمد لله، لكن عليه مع ذلك أن يناصح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الخلود الأمدي والخلود الأبدي، وما هو الضابط في معرفة هذا من هذا؟
الخلود خلودان، خلود مؤمد إلى هو أمد ونهاية، وهذا خلود بعض العصاة الذين اشتد كثرت جرائمهم أو فحشت مثل القاتل. القاتل قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا خلود، قال العلماء خلود مؤمد له أمد وله نهاية. والثاني خلود مؤبد لا نهاية له، وهذا خلود الكفرة. الكفار خلودهم مؤبد ما ينتهي أبدا الآباد، لابثين فيها أحقابا، كلما تحق، والحق هو المدة الطويلة، كلما تحق يعقب حقب لا بلا نهاية، نعوذ بالله. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا خلود الكفرة، خلود مؤبد لا نهاية له. وأما خلود بعض العصاة فهذا خلود مؤمد له أمد وله نهاية، ينتهي، لا بد أن يخرج العاصي من النار ولا يخلد فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد بالعقيدة الديوبندية؟
إذا كان من عقيدة الديوبندية القول بالحلول وأن الله حل في كل مكان فلا كفر وضلال، ولا تصح الصلاة خلفه، يقال من عقيدة هذا، هذا من إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد فلا. وهذا ينبغي ينتبه له، لأنه يوجد بعض الديوبندية من يأتي من الهند أو باكستان يحفظون القرآن وهم يعتقدون هذه العقيدة ويصلون بالناس إذا غاب الإمام، فلا تصح الصلاة خلفه إذا كان يعتقد هذه العقيدة، إذا كان يعتقد بالحلول. يعني بعضهم يعتقدون الله حال في المخلوقات، نعوذ بالله، هذه من عقيدة الديوبندية. وهم يحفظون القرآن ويحفظون القرآن في المساجد ولا يعلم عنه كثير من الناس. ديوبندي يعتقد عقيدة الديوبندية، وهو يعتقد أن الله حال في كل مكان، وهو يحفظ القرآن ويدرس الأولاد في القرآن، وبعض الأئمة ينيب عنه إذا غاب خلاه يصلي، تركه يصلي بالناس. هذه مصيبة من المصائب، لا بد من الانتباه. نعم،
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما معنى الاستثناء في قول الله جل وعلا: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجدود؟
هذا في كلام لأهل العلم. من العلماء قال إن هذا استثناء الرب ولا يفعله، ومنهم قال الاستثناء هذا مدة مقامهم، في مدة مقامهم في القبر أو في موقف القيامة. في كلام لأهل العلم، المقصود أن الكفرة بقاؤهم في النار مستمر، نعوذ بالله. وهم هذا الاستثناء في كلام لأهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الأذى والضرر حيث جاءت الأدلة أن الله لا يضره العبد، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، وجاء في حديث قدسي آخر أن الله يؤذيه العبد حيث قال: يؤذيني ابن آدم. فما الفرق بينهما؟
نعم، فرق بينهما أن الأذى ما يزمه الضرر، الأذى لا يزمه الضرر، بخلاف الضرر. الضرر هذا يتضرر الإنسان، يتضرر من أصيبه الضرر، يتضرر يصيبه ضرر. ومثلا الإنسان يصيبه ضرر في جسمه في بدنه، بخلاف الأذى فلا يتأذى ولكن ما يصيبه ضرر. ولهذا فإن الأذى هذا جاء بحق الله، بل جاء في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي الحديث: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وعلى الدهر. وأما الضرر فالله تعالى لا يضر أحد من خلقه، في الحديث القدسي: إنك لا تضر ضري فتضرني، فالله لا يضر أحد من خلقه. أما الأذى يكون هذا أذى، يعني هذا القول سيء يكرهه الله، فهو يؤذي يعني أن الله يبغضه ويكرهه، ولكنه لا يضر أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فرق بين الأذى وبين الضرر، فالضرر لا، الله تعالى يلحق ضرر من خلقه. أما الأذى فإنه يؤذيها ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله. نعم،
صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا سافرت إلى بلد ونويت الإقامة فيه 7 أيام هل أقصر؟ وإذا لم أقصر هل تسقط السنن؟
الصواب في هذه المسألة الذي قرره جمهور العلماء أن المسافر إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام تنقطع أحكام السفر من أول فريضة. إذا سافرت إلى مكة ونويت أن تقيم فيها 5 أيام من أول فريضة تتم الصلاة، أول فريضة تتم الصلاة وتصلي الرواتب وغيرها. أما إذا نويت أن تقيم في بلد يوم أو يومين أو 3 أو 4 فتسافر، إذا كان تفطر في رمضان ولا كان تقصر الصلاة. لكن إذا كنت في البلد صلي مع الجماعة، لا تقصر، صلي مع الجماعة وتتم تبع الإمام. إلا إذا كنتم جماعة وأحببتم تصلون وحدكم تقصروا، وإن صليتم مع الجماعة تتموا. نعم،
أحسن الله إليكم.
هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، والمسألة فيها خلاف. من العلماء من قال إذا نوى إقامة 3 أيام، منهم من قال 5 أيام، منهم من قال 10 أيام، منهم من قال 12 يوم، منهم من قال 20 يوما، منهم من قال 19 يوما، ومنهم من قال لا يزال يقصر الصلاة حتى يرجع إلى بلده ولو أقام سرير. ترى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. والصواب قول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقام في حجة الوداع 4 أيام، قدم في اليوم الرابع من الحجة في مكة ونزل في الأضحى ثم انتقل إلى منى في اليوم الثامن 4 أيام. فأخذ العلماء من هذا أن 4 أيام مستثنات، لأن الأصل في المسافر أنه الذي يرحل ويضعن، واستثني 4 أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين اليقين وعين اليقين؟ نرجو إعطاء أمثلة لذلك.
الفرق بين عين اليقين، اليقين ثلاثة أنواع، ثلاث درجات، ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. عين اليقين هو الذي يحصل بالخبر الصادق. إذا أخبرك الشخص أو أشخاص عديدون بخبر وهم معروفون بالصدق فإنك تتيقن، يحصل عندك علم اليقين. وعين اليقين يحصل بالمشاهدة، إذا شاهدت بنفسك بعينك. وحق اليقين يحصل بالمباشرة، يحصل مباشرة إذا باشرت. ومثال ذلك لو جاء مطر، جاء سيول مطر وسال الوادي، وجاءك شخص أشخاص موثوقين قالوا لك إن وادي بني حنيفة سال، وادي حنيفة سال، سال الوادي، فأنت تصدقهم يحصل عندك علم اليقين إن الوادي سال. يلاقيك اثنان معروفون بالصدق قالوا سال، ثم إيش؟ ثم لقيك عشرة فقالوا سال الوادي، ثم لقيك عشرين فقالوا سال الوادي، ثم لقيك مئة فقالوا سال الوادي. وعندك شك؟ لا يكون عندك شك، عندك علم اليقين، هذا علم اليقين. ثم مشيت بنفسك ووقفت على الوادي وشاهدت يمشي بعينيك، صار عندك عين اليقين، هذا علم عين اليقين، زاد اليقين، شاهدت بعينك. ثم نزلت إلى الوادي وباشرت وشربت منه، هذا حق اليقين، هذه مراتب اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فالمؤمن عندهم علم اليقين، إذا أخبره بإخبار الله تعالى لهم بالجنة وما فيها، وإذا شاهد المؤمن الجنة صار عنده عين اليقين، وإذا دخلها وباشرها صار عنده حق اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من عمل عمل الكفر هل يقال أن عمله كفر وهو ليس بكافر، أو يقال أنه كافر بإطلاق؟
من عمل عمل الكفر، نعم، ينظر هو عمل الكفر. إذا كان عمل الكفر أكبر، عمل الكفر يعني صار يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، يقال كافر، يقول هذا عمل الكفر. والشخص يكفر إذا قامت عليه الحجة، إذا كان يعمل الكفر يسجد للصنم يدعو غير الله يذبح لغير الله هذا كافر، هذا عمل الكفر. والشخص إذا ما ليس له شبهة يكفر إذا قامت عليه الحجة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يبدأ أول وقت الجمعة وما أفضل وقت له؟
أول وقت الجمعة فيه خلاف، الحنابلة والجماعة يقول وقت الجمعة هو وقت الضحى، ولهذا يرون أنها تصح قبل الزوال، وجمهور العلماء على أن وقتها وقت الظهر وأنها لا تصح قبل الزوال، وهذا هو الذي عليه الجمهور. ولذلك ينبغي للخطيب أن يحتاط، لأن بعض الخطباء يتقدمون بعشر دقائق أو ربع ساعة قبل زوال الشمس، فهذا عند جمهور العلماء لا تصح صلاته. قد جاء تعميم من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حياته للوزارة، هو عمم على الخطباء بأن عليهم أن يتأخروا ولا يدخل الخطيب إلا بعد زوال الشمس، ويكون أذان المؤذن لصلاة الجمعة مثل أذان في أذان الظهر، لأمرين: الأمر الأول حتى لا يحتج بعض الناس الذين يفتحون بعض البقالات ويصلون مع بعض الأئمة ويقول صلينا مبكرين ويفتحون، وثانيا أن جمهور العلماء يرون أن صلاة غير صحيحة إذا صلى قبل الزوال، فالإنسان يحتاط لدينه. لماذا؟ ما الذي يدعوك إلى العجلة؟ بعض الأئمة عنده عجلة، يبكر بعشر دقائق ربع ساعة، وش يضرك لو تأخر؟ يعني إذا كان جمهور العلماء يقول صلاة غير صحيحة، لماذا تبكر ربع ساعة عشر دقائق؟ احتط لدينك، احتط لصلاتك ولصلاة المسلمين، لا تدخل إلا بعد إلا أذان الظهر على التقويم، أذان الظهر العالي، هذا هو الذي من الخطيب. نعم.
السؤال قبل الأخير: حديث يخرج قوم من النار لم يعملوا خيرا قط، هل يدل على عدم كفر تارك الصلاة ويعتبر كفر مخرج من الملة؟ هل يدل على عدم كفر تارك الصلاة كفر مخرج من الملة؟ لأنه لا خير أعظم من الصلاة بعد التوحيد، وهي خير الأعمال.
لا، لا يدل على هذا، هذه لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا زيادة على التوحيد والإيمان. والذي يترك الصلاة مشرك، ولا تكون من المشركين، ليس بموحد، يعني لم يعملوا خير زيادة على التوحيد، النصوص دلت على أن أهل التوحيد هم الذين يخرجون، أما من لم يكن من التوحيد فلا يخرج من النار أبدا أبدا. فهؤلاء لم يعملوا خيرا زيادة على التوحيد والإيمان، والصلاة شرط في التوحيد، من لم يصلي ليس بموحد بل هو مشرك، فيخلد في النار أعوذ بالله. لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، والصلاة شرط في صحة الإيمان، لا يصح الإيمان والتوحيد إلا بالصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. ونختم بالسؤال الأخير، أحسن الله إليك، يقول: هل عذاب جهنم له نهاية؟ وهل هذا القول مروي عن ابن القيم؟
عذاب جهنم ليس له نهاية نعوذ بالله، كما سمعت في الآية يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على مقيم. كلما خبت زدناهم سعيرا لابثين فيها أحقابا، والأحقاب هي المدة المتطاولة، وكل ما تحق بعقب الحكم إلى ما لا نهاية لا يخفف عنهم من عذابها. فهذه النصوص تدل على أن عذاب النار غير منتهي. وأما القول بأن لها نهاية، هذا قول ذكره مقيم وذكره غيره، وقول لبعض أهل السنة، ومن العلماء من جمع بينهما وقال إن النار التي تفنى هي نار العصاة، لأن النار طبقات، فالطبقة التي فيها العصاة هي التي تفنى، وأما الطبقة التي فيها الكفار لا تفنى أبدا أبدا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، وهو ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن طاعة الأئمة وولاة الأمور ومنع الخروج عليهم من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الطاعة إنما تكون بالمعروف، أما المعصية فلا يطاع فيها أحد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب على الرعية طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل، وكذلك في الأمور المباحة. أما إذا أمر بالمعصية فلا يطاع أحد في المعصية، المعاصي لا يطاع فيها أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فلا يطاع الأمر في المعصية، وإنما يطاع في طاعة الله وفي الأمور المباحة. فإذا أمر الأمير شخصا بأن يشرب الخمر أو مثلا أو يفعل معصية من المعاصي فلا يطيعه، لكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد عليه ويخرج عليه، لا، لكن لا يطيعه في خصوص المعصية ويطيعه في ما سوى ذلك. وكذلك الوالد إذا أمر ابنه بالمعصية فلا يطيعه، قال الوالد لابنه: ابني أعطني خمرا أو اشتر لي دخانا أو تعامل بالربا، فلا يطيعه. لكن ليس معنى ذلك أنه يتمرد على أبيه ولا ويعقه، لا، لا يطيعه في خصوص المعصية، مع النصيحة يقول: يا والدي، تلطف معه، يقول: يا والدي، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يطيعك في المعصية، لا، هذا محرم. كما أنه تلطف مع ولاة الأمور. وكذلك الزوجة إذا أمر زوجه بالمعصية لا تطيعه، ولكن لا تتمرد عليه فيما سوى ذلك، لكن لا تطيعه في خصوص المعصية. وكذلك العبد إذا أمره سيده بأن بالمعصية لا يطيعه، لكن ليس معنى ذلك أن العبد يتمرد على سيده ويخرج عليه، لا، بل لا يطيعه في خصوص المعصية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار، فلما كانوا في أثناء الطريق غضب عليهم، أغضبوه، فقال لهم: ألم يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال: أججوها نارا، فأججوها نارا، ثم قال: ادخلوا فيها، ادخلوا في هذه النار، فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما جئنا لرسول الله وآمنا بالله وبرسوله فرارا من النار، كيف ندخل فيها؟ فتركوه حتى سكن غضبه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. لو دخلوها ما خرجوا منها، هذا وعيد شديد، لا يجوز لهم أن يطيعوا في المعصية وندخلوا في النار، وهذا وعيد شديد يفيد أن يدل على أنه على أن هذا كبيرة، وأنه يتصل عليهم عذاب الدنيا بعذاب الآخرة، نعوذ بالله. فحتى أمير السرية وأمير الجيش يطاع، لكن يطاع في أمرين، في طاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد. وكذلك أيضا لا يجوز الفرج على ولاة الأمور، لا يجوز الفرج على ولاة الأمور ولو فعلوا المعاصي، لا يجوز الفرج على ولاة الأمور بالجور والظلم، لأن الفرج على ولاة الأمور يسبب مفاسد كثيرة، ترتب عليه مفاسد عظيمة كثيرة. صحيح أن فعل ولي الأمر المعصية هذه مفسدة، لكن الخروج عليه مفسدة أكبر، فإن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه ولاة الأمور إذا خرج عليهم أحد لا يتركونه بل يقاتلونه، يترتب على ذلك القتال وإراقة الدماء وانشقاق الأمة و اختلال الأمن واختلال المعيشة، اختلال الاقتصاد والزراعة والتجارة والتعليم، وتربص الأعداء بهم الدوائر وتدخل الأعداء، ويحصل مفاسد وفتن تقضي على الأخضر واليابس. هذه مفسدة عظيمة، أي هذه المفاسد أيهما أكبر؟ أو مفسدة المعصية التي يفعله ولي الأمر، المعصية التي يفعله بعض ولاة الأمور، هذه وإن كانت معاصي لو ظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس أو أخذ مال، هذه مفسدة، لكن الخروج عليه مفسدة أعظم، فلا ينكر المنكر بمنكر أعظم. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة بالصبر على جور الولاة وعدم الخروج عليهم، ولو جاروا ولو ظلموا ولو فعلوا المعاصي. والنصيحة مبذولة من قبل أهل العلم وأهل الحل والعقل، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليه، والله تعالى هو الذي يحاسبه. أما الخروج فلا يجوز، وقد دلت النصوص أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وأن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، الخروج على ولاة الأمور كبيرة من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا وعيد شديد يدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. وجاء في الحديث الآخر أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا إذا فعلوا كفرا بواحا صريحا. قال في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فيكون الخروج على ولاة الأمور بشروط: الشرط الأول أن يفعل كفرا لا فسقا، كفر لا فسق. ثانيا أن يكون هذا الكفر بواح، يعني واضح لا لبس فيه ولا إشكال. ثالثا عندكم من الله برهان، أن يكون دليله واضح من الكتاب والسنة. رابعا أن يوجد البديل المسلم الذي يحل محله. خامسا أن توجد القدرة والاستطاعة. فإذا وجدت الشروط الخمسة جاز، وإلا فلا يجوز. إذا كان لا يستطيع، ما عنده قدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصبر عليه ولو كانوا كفارا، مثل بعض الحكومات الكافرة، مثل حتى ولو بعض الحكومات الكافرة في أوروبا وفي غيرها، إذا كان الناس لا يستطيعون، ما عندهم قدرة، لا يجوز الخروج. أو لا يوجد بديل مسلم، لا يوجد البديل المسلم، لا بد يوجد بديل مسلم. أما أن يزال كافر ويكون بدل كافر، ما حصل مقصود. أو تزول حكومة كافرة وتحل محلها حكومة كافرة، ما حصل مقصود. أو فعل ولي الأمر معصية لا كفر، أو كفر لكن غير واضح في لبس، أو ليس عليه دليل، فلا يجوز. لابد من الشروط الخمسة: أن يفعل وجوب الكفر لا فسق، أن يكون واضحا لا لبس فيه، ثالث أن يكون عليه دليل من الكتاب والسنة، الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله، الخامس القدرة. فالخروج على ولاة الأمور يترتب على هذا المفاسد العظيمة، مفاسد عظيمة، والصبر على ولاة الأمور هذه مفسدة صحيح مفسدة، لكن فيه استتباب الأمن، وفيه استتباب أحوال الناس، وفيه مثلا حصول المصالح العظيمة، استتباب الأمن واجتماع الكلمة وحصول المصالح العظيمة، استتباب أحوال الناس في التعليم وفي الزراعة وفي الصناعة وفي الاقتصاد وفي كل شيء، هذه مصالح عظيمة، ووقوف الناس يدا واحدة، وكون الناس يدا واحدة مع ولاة أمورهم صفا واحد، هذا أمر عظيم، مصلحة عظيمة. أما المعصية أو المعاصي أو الجور الذي يفعل بعض الأمور، هذا صحيح مفسدة، لكن لا يخرج على المفسدة بمفسدة أعظم، لا تزال المفسدة بمفسدة أعظم، لا يزال المنكر بمنكر أعظم. ثم أيضا إن ما أصاب الناس من جور ولاة الأمور هذا بسبب معاصيهم، على الناس أن يتوبوا إلى الله، يعتبروا الجور الذي يحصل من ولاة الأمور في كل زمان وفي كل مكان هذا بسبب معاصيهم وذنوبهم، على الناس أن يتوبوا إلى الله من ذنوبهم حتى يعطف الله قلوب ولاة الأمور عليه. جاء في بعض الآثار، وإن كانت إسرائيلية، في أثر إسرائيلي وإن كان إسرائيلي لا معناه صحيح، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك فإن قلوب الملوك بيدي، إن أطاع العباد جعلتهم عليه رحمة، وإن عصوا جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا وعطفهم عليكم. والله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما أصاب الناس من جور الولاة بسبب ما كسبت أيدي الرعية من المعاصي والتفريط في أمر الله وإسراح الكبائر والتقصير في الواجبات. علينا جميعا أن نتوب إلى الله، على الناس إذا أحبوا أن يصلح الله ولاة أمورهم أن يتوبوا إلى الله، يتوبوا إلى الله من معاصيهم ومن جرائمهم حتى يعطف الله ولاة الأمور عليهم. بعدها ننظر إلى كلام المؤلف، يقول المؤلف رحمه الله والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، يعني في الطاعة، يطاع الطاعة لولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا، وهي الطاعة، يعني يطاع في طاعة الله، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، يعني يطاعون في طاعة الله وفي اجتناب المعاصي، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، إذا تعدى ولاة الأمور الحدود وجاروا لا نخرج عليه إلا كما جاء في الحديث إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم يا الله يغفر. والتوبة إلى الله عز وجل، يعني على الرعية نتوب إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، إذا تاب العباد عطف الله الرعية الولاة على الرعية، الله تعالى بيده القلوب يعطف بهم على رعيتهم، يجعل قلوبهم تعطف عليهم. نعم
بسم الله عليه. والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب.
نعم، هذا البحث في حكم تكفير أهل القبلة. المراد بأهل القبلة من التزم بالإسلام في الظاهر واتجه إلى القبلة في الصلاة وفي الذبح وفي الذكر، هؤلاء يقال لهم أهل القبلة، يعني المسلمون. المراد بأهل القبلة المسلم الذي التزم بأحكام الإسلام واتجه إلى القبلة في الصلاة وفي الذكر وفي الذبح وفي غيرها. أهل القبلة لا يكفرون بالمعاصي، عقيدة السنة والجماعة أن أهل القبلة يعني من التزم بالإسلام وكان يصلي واتجه إلى القبلة فلا يكفر بالمعاصي التي يفعلها، إذا فعل الزنا أو السرقة أو الشرب أو شرب الخمر أو التعامل بالربا ما لم يستحله فلا يكفر، لا يكفر أحد بالذنوب، وإنما يكفر إذا فعل كفرا صريحا واضحا لا لمس فيه وزالت الشبهة، إذا فعل كفر صريح من غير شبهة يكفر، أما إذا فعل المعاصي والبدع والمنكرات يفسق، يقال أنه فاسق يقول ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يكفر بالمعاصي، فإن التكفير بالمعاصي هذا عقيدة الخوارج. الخوارج من فعل الكبيرة كفروا، يقول أنك خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ويستحلون دمه وماله، وفي الآخرة يخلدون في النار، في النار. والمعتزلة إذا فعل الكبيرة يقول خرج من الإيمان ودخل في الكفر، خرج في الإيمان ولم يدخل في الكفر، فيكون في مرتبة، في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، يسمونه فاسق، وفي الآخرة يخلدونه في النار كالخوارج. والمرجئة المحضة يقولون إذا فعل الكبائر والمعاصي لا يضر إيمان، إيمانه كامل، إيمانه كامل ولو فعل جميع الكبائر والمعاصي. هذا باطل وهذا باطل، والحق وسط بينهم. الحق مذهب السنة والجماعة أن المسلم إذا فعل الكبيرة والمعصية لا يكفر، لا يكفر ولا يخرج من الإيمان، ولكن يضعف إيمانه وينقص. الكبيرة تؤثر في إيمانه وتنقصه وتضعفه، لكن لا ينتهي الإيمان إلا بالكفر. عقيدة السنة والجماعة عدم تكفيرها القبلة، ولكن نرجو ولا يشهد أيضا لهم بالجنة، ولا يشهد على واحد من القبلة بالنار ولا يشهد لهم بالجنة، ولكن نرجو للمحسن إذا رأينا الشخص مستقيم على طاعة الله يؤدي الواجبات وينتهي المحرمات نرجو له الجنة، ولا نجزم بأنه في الجنة، لا نشهد إلا من شهد له النصوص. وإذا رأينا الشخص يفعل معاصي والكبائر نخاف عليه من النار ولا نشهد عليه بالنار. يقول المؤلف رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، يعني عقيدة السنة والجماعة الإمساك عن تكفير أهل القبلة، يعني لا نكفر أهل القبلة، والبراءة منهم فيما أحدثوا، يعني إذا أحدثوا يعني، والبراءة منهم يعني الإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوا، الإمساك عن تكفير أهل القبلة والإمساك عن البراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. إذا ابتدعوا ضلالا فإنهم يضللون ويبدعون، إذا كانت هذه البدعة أو هذا الضلال لا تصل إلى درجة الكفر يقال هذا الشخص مبتدع، وإذا فعل كبيرة زنا أو السرقة أو شيء يقال هذا الشيخ عاصي ارتكب كبيرة، ضعيف الإيمان، فاسق، لكن لا يكفر. فمن فعل بدعة يضلل ويبدع، ومن فعل كبيرة يفسق ويقال هو ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، ولا يكفر إلا إذا فعل الكفر الصريح وقامت عليه الحجة وليس له شبهة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا. هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والخوارج مبتدعة ظلال، والصحابة عاملوهم معاملة أهل البدع ولم يكفرهم، وهناك من العلماء من كفرهم، الجمهور على أنهم مبتدعة. استدلوا بقول الأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج أكفارهم؟ قال: من الكفر فروا. وذهب بعض العلماء إلى تكفيرهم، روي عن الإمام أحمد أنه كفر الخوارج، واستدلوا بالأحاديث التي فيها أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، شبههم بعادهم قوم كفار. فقول مؤلفه: من الدين مارقا، يعني يمرق من الدين، هذا إذا كان مرقه من الدين بأن فعل الشرك فهذا كافر، أما إذا كان فعل المعاصي فهذا مروق من الدين الكامل، ويكون عنده دينه ناقص وإيمانه ناقص. قال: ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، يتبرأ منه إذا كان كافرا، ويتبرأ من بدعته أو معصيته إذا كانت بدعة أو معصية، ويهجر ويحتقر. يهجر إذا كان الهجر فيه العاصي ومبتدع نهجره، بمعنى لا نكلمه ولا نجيب دعوته إذا دعانا ولا نسلم عليه، إذا كان الهجر يفيد ويترك المعصية. أما إذا كان يزيد الشر فلا يهجر، هذا هو الصحيح قول العلماء. إذا بعض الناس يزيد، إذا هجرت زاد في الشر، وإذا لم تهجره فإنه يراعيك بعض الشيء ويخفف من بدعته أو من معصيته، فهذا يستمر في نصيحته ولا يهجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرار بن ربيع لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين 50 ليلة فأثر فيهم ذلك حتى تابوا إلى الله. وأما المنافقين فإنه لم يهجرهم عليه الصلاة والسلام. قال ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، يعني فسر المحسن يقول غدته يعني بدعته، فهي أعدى من غدة الجرب. يعني البدعة تعدي كما أن الغدة غدة الجرب تعدي البعيد، فكذلك البدعة تعدي الصحيح. فيجتنب ويحتقر وتجتنب يجتنب بدعته حتى لا تتعدى إلى الآخرين. نعم
أحسن الله إليكم.
ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.